بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الجاهل بالحكم، فأن مفترية هذه المفترات لا تتوقف على العلم، بل يتحقق الافتار على الجهل ايضا. يعني اذا فرضنا ان المرتكب لا يعلم بانه مفتر، مع ذلك يحكم بكونه مفترا. استدل القائل باعتبار العلم انه في حال الجهل لا يكون مفترا بروايتين، إهداهما موثقة أبي بصير وزرارة أو الصحيحة، وقد تقدم الكلام فيها. الثانية صحيحة عبد الصمد. في هذه الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام أنا أعجمي أهرم وهو على قميص، يعني قميصه عليه، فلم ينزع قميصه حال الإحرام، فرجع إلى الفقهاء فقالوا إن حجه فاسد وأنه يجب عليه بدنه الكفارة لأجل لبسه المخيط. فسأل الإمام عليه السلام، وكان جاهلا، فسأل الإمام عليه السلام عن ذلك، فقال عليه السلام لا يجب عليه البدنة ولا يحج من قابلين، لا يفسد حجه. كلا الحكمين على خلاف الواقع ما أفتى به الفقهاء من وجوب الكفارة عليه ومن بطلان حجه، وأنه لا بد له من الحج من قابل، كلاهما فاسدون. فذكر سلام الله عليه أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. قد يتوهم أن ذكر الإمام عليه السلام كلا الحكمين، عدم فساد الحج وعدم وجوب البدنة، ثم ذكره سلام الله عليه اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه، يدل على انه مع الجهل يحكم بصحة العمل ويحكم بعدم الكفارة، فيكون دليلا على ما ذكر من اعتبار العلم في المفترية، وان الجاهل لا شيء عليه من جهة الفساد. ولكن ذلك ليس بصحيح، بل الصحيح ما ذكرنا من أن قوله عليه السلام أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، ينظر إلى نفي وجوب البدنة وإلى نفي الكفارة، لا إلى صحة الحج، وأنه كان جاهلا فيصح حجه فلا يجمع عليه الإعادة من قابل. وذلك لأنه بلا كلام ولا خلاف ولا إشكال أن لبس المخيط متعمدا أيضا لا يجب بطلان الحج، فليست الصحة من جهة الجهل. يعني يرتب عليك أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليك، هذا غير مربوط بعادة الحج، يعني بعدم وجوب عادة، هذا حكم مستقل. يعني بيّن سلام الله عليه أن كلا الحكمين فاسدون، ما ذكره الفقهاء من بطلان الحج فاسدون، وما ذكروه من وجوب الكفارة فاسدون. هذا ينظر إلى نفي الكفارة، لا أنه ينظر إلى نفي البطلان، فإن الجهالة أجنبية في المقام. حتى لو كان عالما، فرضنا أنه كان عالما ولبس قميصا حال إحرامه، ایزن لا یحکم علیهم بفساد الحج بلا اشکاله. فقوله علیه السلام ایما رجل ارتکب امرا بجهاله فلا شیء علیه ینظر الی الجمله الاولى الی الحکم الاول وهو وجوب الکفاره وجوب البدنه علیه ولا ينظر الى فساد الحج وان حجه لا يفسد لانه كان جاهلا هذا لا معنى له. ثم انا ذكرنا ان ادله التقيه على قسمين، القسم الكثير ينظر الى مشروعيه التقيه وانها واجبه لا مجرد انها جائزه. من لا تقيه له لا دين له، التقیت و دینی و دین و آبایی، فهذا واجب من الواجبات الالهیه و من ترک ذلك فقد ارتکب اسما عسى الله سبحانه. ان الله سبحانه امر بالتقیه کما امر بسائر الواجبات، ولا فرق في ترک الواجب الالهی بین ان یکون المتروک و التقیه او شیء آخر. التقیت واجبتون في مذهبنا بل هي من اهم الواجبات، حتى صلب عنه الدين من لا تقيه له لا دين له كانه غير متدين بهذا الدين. هذه الروايات ذكرنا انها اجنبيه عن الاجزاء بالكليه، وان هذا العمل يجزي او لا يجزي لابد من التقیه و العمل على طبق ما یراه العامه، و اما ان هذا العمل مجزین او لیس بمجزین فعلى القواعد، مقتضى القاعده انها لا تجزی لانه لم یأتی بالمامور به، و وجوب هذا العمل فی نفسه بعنوان التقیه، وجوب العمل فی نفسه بعنوان التقیه لا یلازم صحة العمل بوجهن. نعم برد الإجزاء في باب الصلاة في باب الوضوء، يعني مقدمات الصلاة بأدلة خاصة، صلوا بصلاتهم. كل مورد ورد دليل على الإجزاء فهو بإلا فمقتضى القاعدة والبطلان. في الصلاة نلتزم بذلك، فإذا صلى تقية وسجد على ما لا يجوز السجود عليه او تكتف او تكلم بكلمة آمين مثلا بعد الفاتحة او غير ذلك مما هو مبطل للصلاة، او توضأ وضوءهم غسل ثلاث مرات او غسل رجليه مثلا، او نكس في الوضوء فغسل من الاسفل الى الاعلى وهكذا، كل ذلك يجزي ولا حاجة إلى الأعادة لما دل على الاجتزاء بهذه الصلاة التي وقعت تقية. وأما غير ذلك مثل الصوم لم يدل دليل على الاجزاء، ولكن قد يقال إنه يستفاد الاجزاء من بعض الروايات الدالة على أن التقية مطلقة يجزي، والعمدة في ذلك روايتان، إحداهما ما ورد من أن التقية في كل شيء إلا في ثلاث، منها المسح على الخفين، كأنه يستفاد من هذه الرواية من استثناء المسح على الخفين. معلوم أن المسح على الخفين في نفسه ليس أحد المحرمات، استثناء المسح على الخفين يدل على أن الحكم عام للوزع والتكليف. المسح على الخفين لا تقية فيه لا يجزي، ولكن غير هذا يجزي، فتكون الرواية دليلا على الإجزاء كما هو دليل على الجواز، يعني أهم من الحكم التكليفي والوزعي باعتبار استثناء المسح. هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن قوله عليه السلام التقية في كل شيء إلا في ثلاث مضافا إلى معارضتها بما دل على جواز التقية في المسح أيضا، تقدم الكلام في ذلك في باب المسح. وإنما الإمام عليه السلام هو لم يكن يتقي لأنه لم تكن حاجة إلى التقية على ما تقدم مفصلة. مع قتل نظر عن ما ذکرنا الروایت فی نفسها لا تدل على ذلك، فإن قوله عليه السلام التقية في كل شيء إلا في ثلاث منها المس على الخفين استثناء لما ثبت الذي ثبت كان هو الوجوب. التقية في كل شيء، من لا تقية له لا دين له، فكل شيء فيه التقية أي يجب إلا في هذه الثلاث لا يجب. وأما أن التقية مجزية أو ليست بمجزية، هذه الرواية أجنبية عن ذلك، يعني هذه الرواية لا دلالة فيها على الإجزاء. من الخارج علمنا أن الصلاة المأتية بها تقية في أجزائه في شرائطه تجزي، لا من هذه الرواية استثنى استفدنا ذلك. فإن هذه الرواية ناظرة إلى نفي الوجوب. التقية في كل شيء، يعني الذي قلت إن التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له، هذا في غير هذه الثلاث، وفي هذه الثلاث لا تجب التقية. وأما أن في موارد حتى في المسألة الخفين التقية غير واجبة، فأراد أحد أن لا يمس على خفين له ذلك لا تجب التقية، ترك التقية ليس بمحرم، والتقية ليست بواجبة. أين هذه الرواية من الدلالة على الإجزاء وأن الأمل المأتي به تقية يجزي؟ الرواية أجنبية عن ذلك. الرواية الثانية ما رواه حرام نمیخوایم، واجب نیست تقیه، معلوم نشد چی گفت از اولش نمیرسی چی کار کنم، میخواست از اول می عرض میکنم از تقیه بی به جان شما اگر وقت داشتم میگفتم بفرمایید که من چی گفتم تا معلوم بشه که معلوم نشد. ثانیا عرض میکنم به خاطر شما اول استثناء من الوجوب، وجوب التقیه، التقیه لا بني لا يجب له، أم لا يجب بتشغاله لا يجب التقية، لا يجب لا يجب استثنان عن عدم الوجوب. أجب دسيايسا أرد ميكونم الثابت كان هو الوجوب ما قتل نزل عن أدلة السلام. لا خير الثابت والوجوب التكليف استثناء ميقى لا يجب، لا يجب كما رميسا لا يجب المسألة الخفية، لا يجب شيخنا لأنه يترتب عليه لسان، يقول لا يجب التقية كيف يترتب عليه لسان، يقول لا يجب التقية بالمسألة الخفين، هذا غير واجب. التقية التي أوجبناها في موارد أخر هنا ليس بواجب، إذن هي غير ناظرة إلى كل من الأمرين، يعني في الوجوب بجي هذا بدليل كنم شخصا. فالحاصل أنه لو كنا نحن بهذه الرواية وأدلة التقية لم يكن فيها أي دلالة على الإجزاء، بل دليل على أن تارك التقية فاسق إلا هنا، لو ترك التقية في المسألة الخفين لم يحكم بفسقه، لم يترك واجبا ولا ترك المسألة الخفين. شو معنى يترتب؟ يعني مسألة رجله يترتب عليه، شنو معنى ترك التقية؟ لا أنه اتقى،
يعني لو اتقى
لا يجب التقية، مو جائز مو مشروع. التقية المسألة الخفين مو مشروع، لابد أن يمسى على رجليه. استثناء من أي شيء حتى دليلون، استثناء من أي شيء في كل شيء، شنو معنى في كل شيء؟ يعني يجب في كل شيء، فهنا ليس بواجب.
يترتب على تقيته
كيف؟ كلام ليش؟ ليش؟ برگشتی گفتی معنا وجوب التقیه لیسا، هذا معنا وجوب التقیه نبا خیلی معناشی نیست، بفرمایید من همچه میگم چون خلاف واقع میشه بگید معناشی. بله حاصل ان هذه الروایه اجنبیتون عن الدلالت على صحت بالکلیه، فلو فرضنا فرزن لم یکن دلیل على الاجزاء فی باب الصلاة لم تلتزم هنا بالصحة فی باب الوضوء، وإنما قلنا بالصحة لتلك الأدلة. فمعنى قوله عليه السلام التقية في كل شيء معناه أن الدين إنما هو في التقية، أتمن لا دين له لا تقية، من لا تقية له لا دين له، ولكن هنالك كذلك إذا فرضنا أنه ترك التقية ولم يمسه على خفه لا يحكم بفسقه، ليس هذا بواجب فاستثناء أن وجوب التقية وأن ترك التقية ينافي الدين بالكلية أجنبي عن الحكم الوضعي أنه صحيح أو ليس بصحيح أجنبي عن ذلك. وأما ما رواه أبو السواح والظاهر أنه هو أبو السواح الكناني إبراهيم بن نعيم وهو ثقة، قال الصادق عليه السلام على ما يرمى إنه ميزان لا عين فيه أبدا لا يكون فيه انحراف مستقيم دائما، هذا من الأجلاء. الظاهر أنه أبو السواح الكناني الذي يروي عنه سيف بن عميرة. والسند معتبر، علي بن الحكم الذي هو في السند أيضا معتبر، وإن كان قيل إنه مردد بين أشخاص ليس الأمر كذلك. كيفما كان الرواية معتبرة، والرواية في باب الإيمان، يقول الإمام عليه السلام كل ما صنعته أو لا كل ما تصنع كل شيء تصنعه أو صنعته أو يمين بل في تقية فليس عليك منه شيء أو مع تغيير ما في العبارة. هكذا يقول الإمام عليه السلام الأمل الذي يأتي به الإنسان يصنع شيئا أو يهلف يمينا عن تقية فليس عليك منه شيء. هذه الرواية تستدل أنه بعموم ليس عليك منه شيء أيضا يدل على السهام كل ما فعلته، فإذا فرزنا أنه أتى بشيء بمفتر من باب التقية فليس عليك منه شيء، لا يلحقك شيء من هذا العمل فلا يجب عليك القضاء. هذا الاستدلال أيضا ظهر الجواب عنه بما تقدم أنه من ناحية العمل لا يلحق شيء، لا من ناحية ترك الواجب، لا يؤاخذ بشيء من عمله إذا عمله تقية لا يقال له لماذا عملت ذلك، فإن كان يمينا لا يترتب عليه كفارة، وإن كان طلاقا لا يترتب عليه شيء، إن كان شرب نبيذ مثلا لا يعاقب على ذلك بناء على أن التقية يجري حتى في شرب النبيذ أو شرب ماء متنجس نبروز غير النبيذ. تقية اضطر إلى أن يشرب من هذا الماء ما لأنهم يرون مثلا إزالة الدم ولو بالبصاق مطهرا بل فلاقى ماء وهذا لابد له من شربه. تقية لا يؤخذ بشيء، المذكور في الرواية منه ليس عليه منه شيء من نهاية فعله فلا يؤاخذ بهذا الفعل. وأما من نهاية تركه الواجب ترك الواجب بل صحيح لا بل من نهاية ترك الواجب أيضا لا يؤخذ، لا يقال لماذا أبتلت صومك، لا يلحقه وزر من نهاية عمله. وأما يحكم بصحته أجنبي عن ذلك. فالظاهر أن أدلة التقية لا تدل على صحة العمل في غير الصلاة ومقدماته إذ لم يرد دليل على الإجزاء، وما يقتضيه أدلة التقية هو وجوب التقية لا صحة العمل. هذا ملخص ما ذكرناه. ثم تعرض قدس الله نفسه لمسألتين واضحتين، إحداهما تقدمت مفصلا أن يدخل الذباب في حلق الإنسان بغير اختياره، ومعلوم أنه لا يبتل الصوم ولكن يجب عليه أن يخرجه إذا تمكن. الثانية إذا كانت اللقمة في فم الإنسان وأراد بلعها لنسيانه الصوم فتذكر أنه صائم لا يجوز له ابتلاعها ولو بلعها بعد التذكر بطل صومه بل تجب عليه الكفارة واضح لأنه إفطار عمدي. ومن هذا القبيل ما إذا كان مشتغلا بالأكل فتبين الفجر فظهر الفجر ليس له أن يبلع اللقمة التي في فيه، فإذا بلعها يحكم ببطلان صومه بل بوجوب الكفارة أيضا. والحمد
لله. يا الله، السلام عليكم. خير جزء
مشي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمدة ما يستدل به على الإجزاء وصحة الصوم إذا أفطر عن تقيتين، العمدة في ذلك الروايتان المتقدمتان، ووجه ثالث نبينه إن شاء الله إما في هذا اليوم أو بعد ذلك. هاتان الروايتان إحداهما قوله عليه السلام: كل شيء فيه التقية إلا المسعى للخفين وشرب النبيذ، بدعوى أن الاستثناء يدل على شمول الرواية للحكم التكليفي والوزعي. تقدم الجواب عن هذه الرواية، وأن الرواية غير ناظرة إلى ذلك، وإنما هو استثناء عن وجوب التقية، وأن التقية واجبة. صدر الرواية هكذا: تسعة أعشار الدين في التقية، ولا تقية ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين. الاستثناء مستسل في الكلام، ليس استثناء المنفصل. قوله عليه السلام: لا دين لمن لا تقية له إلا في هذين المولدين، فإنه لا ينافي مخالفة التقية، لا ينافي الدين. أين هذا من الحكم الصحة؟ لا بد أن يكون الحكم الصحة مستفادا من أمر آخر. صدر الحديث على ما رواه في الكافي وغير الكافي هكذا: تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ ومسح الخفين. كذا ذكرنا على أن هذه الرواية مروية في الكافي عن ابن أبي عمير بسنده الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عمرو الأعجمي. وهكذا رواه البرقي في المحاسن على ما نقل عنه صاحب المسائل، يعني النسخة التي كانت عند صاحب المسائل بحسب نقله هكذا يقول ورواه البرقي مثله. وقد كتب الكاتب المعلق في تعليقه على المسائل أن الموجود في المحاسن هكذا، ابن أبي عمير، عن هشام، وعن أبي عمرو الأعجمي. إذا صح ما في تلك النسخة، يعني النسخة الموجودة من المحاسن عند المعلق، فالرواية صحيحة. وأما على نسخة الكافي وعلى نسخة المحاسن التي كانت عند صاحب المسائل، الرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، فلا يبقى مجال للتكلم في دلالتها، لأن هذا الرجل وهو أبو عمرو الأعجمي مهمل لم يذكر بتوثيق ولا مال، فقط له رواية يذكر في هذا الباب، في باب الصوم، في باب التقية، في باب التقية لا في باب الصوم، أنه بل تسعة أعشار الدين في التقية إلى آخر الرواية. فبما أن الرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، تا لو كانت دلالته تامة، ولو فرزنا أن بعض نسخ المحاسن كما ذكره صاحب التعليق كذلك لا يثبت، أيضا لم يثبت أن نسخة المحاسن، بل نسخة المحاسن على نحو ما في الكافي أو غيره، حتى لو فرضنا أن جميع نسخ المحاسن على ما ذكره صاحب التعليق ايضا لا يثبت، لان الكافي صاحب الكافي وهو محمد بن يعقوب رواه على خلافه، فيكون بين لم يثبت ان الامام عليه السلام، يعني ان هشام رواه عن الامام عليه السلام او ان هشام رواه عن ابي عمرو، هذا لا يثبت، لم يثبت. كيف ما كان هذه الرواية ساقطة و غير قابلة للاستناد إليها، حتى لو تمت دلالته فضلا عن أن دلالته لم تتم. و أما الرواية الثانية وهي رواية أبي الصباح، ذكرنا أن هذه الرواية ناظرة إلى أن الإنسان في سعة مما يعمله لتقيتين من حلف أو غير حلف. الظاهر أن هذه الرواية غير ناظرة إلى الحكم الوضعي حتى الأحكام المترتبة على الشيء. هذا استفدناه من أدلة أخرى، أن اليمين إذا وقع مكرها عليه لا أثر له. الروايات كثيرة، هذه الرواية مضافا إلى ما ذكرناه، دلالتها قاصرة باعتبار أن المستفاد من السعة، من كلمة السعة في هذه الرواية، السعة من جهة التكليف ومن جهة المؤاخذة، حيث إنهم كانوا مبتلين بالقزاة وغير القزاة، السلاطين كانوا يحلفون كاذبين في حق ادعي على احد او بل لهم مال عندهم يريد ان يغتصبه السلطان، فيحلف ان هذا المال ليس له وانما هو لي مثلا. احلف بالله كاذبا في بعض الروايات لانجاء مؤمنين او لدفع ظلم عن مؤمنين. اذكر ان بعض الروايات ان الملائكه يكتمونه صدقا، ما ليصاب عليه مثلا فيكون مصابا عليه. اهلف بالله كاذبا ونج أخاك. هذه الرواية الظاهر بالله العليم أنه ينظر إلى هذا المعنى، أن الإنسان يعمل شيئا تقية أو يهلف تقية، هذا في سعة المين، يعني لا يؤخذ على ذلك. وأما مسألة الآثار المترتبة على هذا الفعل فالرواية أجنبية، نظير قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون، يعني لا يؤخذون بذلك، لا يتوجه عليهم تكليف من قبل ذلك، فهم في سعة وليسوا في زيق لا يعملون، لا بأس بذلك. ما صنعته من أمل أو حلفت من يمين في تقية فأنت منه في سعة، يعني مرخص لك هذا، لا بأس بالحلف التقية، لا بأس بالعمل بالتقية. وأما بالنسبة إلى الآثار أنه إذا فعلته لا يبطل صلاتك مثلا أو صومك أو عمل آخر أو لا يترتب عليها أي أثر آخر، هذه الرواية أجنبية. كيف ما كان لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على أن الإفطار إذا كان عن تقيتين لا يوجب بطلان الصوم، كما إذا ارتمس في الماء تقيتان باعتبار أنهم يرتمزون ولا يرونه مبتلان، فهذا لا بد له من الارتماس تقيتان، لا يبتل صومه، لا يستفاد من هاتين الروايتين ولو فرضنا أنه استفيد ذلك، فرضنا أن الرواية دلت على ذلك. كل ما صنعته أو بغير لفظ كل ما صنعته من عمل مثلا أو حلفت عليه من يمينين فأنت منه في سعة، إذا قلنا إن هذا يدل على أن العمل المأتي به أن تقيتين لا يترتب عليها أثر ولو باعتبار لازمه وهو الترك، باعتبار أن هذا الإفطار مثلا يستلزم ترك الصوم لا يترتب عليه أثر. الظاهر أنه لا يفرق، بين أن يكون هذا يعني أن تكون التقية لأجل أنهم لا يرونه مفترا أو لأجل أنه لا يجب الصوم عندهم في هذا اليوم. فلو فرضنا أن هذا اليوم يوم عيد عندهم ويحكمون بوجوب الإفطار ويحرمون الصوم في هذا اليوم وهو يوم العيد، فهذا لا بد له من الإفطار تقيتان. الظاهر أنه لا بد من الحكم بالإجزاء، فيقال إن صومه هذا يجزي وإن كان أفطر عن تقيتين، باعتبار أنه متمكن من الصوم من غير هذه الجهة، من غير أن يفطر عندهم مثلا بشرب ماء أو بأكل شيء ونحو ذلك. يصدق عليه أن هذا العمل الذي صنعه صنعه في تقيتين، فهو منه في سعة لا يترتب عليه الأثر، لا يكون مفترا ولا يكون موجبا للقضاء. لا فرق بين أن يكون هذا يعني هذا العمل الصادر عن تقيتين لأجل أنهم لا يرونه مفترا أو لا يرون بدون الصوم في هذا اليوم، لا فرق في شمول الرواية. نعم بينهما فرق بحسب الواقع، يعني منشأ التقية مختلف. منشأ التقية هنا أنهم يعني محل كلامنا أنهم لا يرونه مفترا فهو صائم غير مفتر. ومنشأ التقية في الثاني أن هذا اليوم لا يرونه يوم صومين ولكن هو صائم. بحسب الواقع هذا اليوم يوم صوم وهو صائم، فلا يبطل صومه لذلك أي لإفطاره تقيتان لعدم القصور في شمول الدليل له، وهذا لا يقاس بالترك إذا فرضنا أن التقية اقتضى ترك الصلاة مثلا هكذا نفرض من كان الظاهر أنه لا مثال له. لو فرضنا أن العامة مثلا فرضون بالله ليس له موقع، فرضنا أنهم لا يرون وجوب صلاة الفجر يوم العيد مثلا، فهذا لم يصلي من جهة التقية. نعم هنا يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام ما صنعته أو هلفت عليه مثل هذا لا يكون مشمولا له، الذي تركه ترك الصلاة تقية، ولكن المقام ليس كذلك. في المقام أتى بالصوم لكن من غير هذه الجهة، فإن الصوم مركب من عدة تروك، بقية التروك لا بأس بها، لم يقتض التقية الإفطار. يأتي إلى داره ولا يفطر، أو في ذلك المجلس لا يفطر من بقية الجهات من جهة الكذب على الله تعالى وغير ذلك، لكن من جهة الشرب لا بد له من الشرب تقية. فإذا قلنا إنه من قبل هذا العمل في سعة لا يترتب عليه شيء زيق من قبل هذا العمل حتى من جهة القضاء، لا نرى مانعا من ذلك. فالتفكيك لا محل له، يعني التفكيك بين أن تكون العامة لا يرون مفتريته أو يرون أنه مفترون ولكن لا يرون وجوب الصوم في هذا اليوم، بحسب إطلاق الدليل لا فرق بين الأمرين إذا قلنا بعدم الإفطار. في محل كلامنا نقول به في الثاني أيضا فيما لا يقولون بوجوبه، بله ولكن قلنا إن الرواية لا دلالة لنا، لا دلالة لها على ذلك أصلا. بقي هنا الوجه الثالث بالنسبة إلى الإجزاء، ويقال إنما أتى به المكلف مع التقية هذا يجزي. يمكن الاستدلال بل على ذلك بإطلاقات أدلة التقية وأن التقية مأمور بها وأن التقية في كل شيء، من لا تقية له لا دين له، الروايات في المقام كثيرة، الروايات الآمرة بالتقية، تقية ديني ودين آبائي. إذا قلنا أن التقية أخذ عنوانا لما يتحقق به التقية خارجا، التقية ديني ودين آبائي يعني العمل الذي يؤتى به تقية فهو ديني ودين آبائي. إذا قلنا بذلك فإذا لابد من القول بالإجزاء على القاعدة، لا يحتاج إلى دليل. وذلك فإن مقتضى ذلك أن المسح مثلا على الخفين، أفرض غسل الرجلين، نفرض إذا فرضنا أنه في مقام الوضوء لابد له من غسل الرجلين أو لابد له من السجود على غير الأرض أو لا بد له من التكتف إلى غير ذلك، هذا يكون مأمورا به. التكتف مأمور به في الصلاة، والسجود على غير الأرض مأمور به في الصلاة، غسل الرجلين مأمور به في الوضوء، وهذا هو البحث المعروف في الإجزاء أن الأمر الاضطراري هل يوجب الإجزاء أو لا يوجب الإجزاء بالنسبة إلى القضاء لا ينبغي الشك في الإجزاء على ما تقدم في بحث الإجزاء، لأنه لم يفت منه واجب، أتى بما هو المأمور به في حقه، وقد كان المأمور به هو الوضوء مع غسل الرجلين، غسل الرجلين مأمور به بعنوان الوضوء، وهكذا السجود على غير التراب مثلا غير وجه الأرض، وهكذا وهكذا الإجزاء على القاعدة. هنا بالمقام في مسألة الصوم، إذا فرضنا أن الصائم بوصف أنه صائم مأمور بالأكل، فمعناه أنه لم يؤخذ في مفهوم الصوم الاجتناب عن هذا، إنما أخذ الاجتناب عن المأكول والمشروب في غير التقية، وكذلك الارتماس مثلا، فصومه هذا صوم مأمور به، فمتى فاته الصوم حتى يقضي، أتى بما هو المأمور به في هذا الحال، مثل ما إذا صلى عن تيممين هل يحتمل أن يقضي صلاته في خارج الوقت، لم تفته الصلاة أتى به. ففي هذه الموارد الذي هو مأمور به لا حاجة إلى القضاء لعدم فوت شيء. وأما إذا قلنا بأن روايات التقية لا تدل على الأمر بما يتحقق به التقية، بل أمر بنفس هذا العنوان، وقاية النفس عن الهلاك أو وقاية أخيه عن الهلاك، بقية المؤمنين، فليس الفعل مأمورا به، ليس هنا شيء يكون مأمورا به بأمر اضطراري حتى يقال إنه يجزي، لا أمر بالصلاة مع التكتف، مع قطع النظر عن الأوامر الخاصة بإطلاقات الأدلة. إطلاقات التقية لا تقتضي الأمر بالصلاة الفاقد للشرط، وإنما تقتضي الأمر بالاتقاء، لا يكون الاتقاء إلا بهذا العمل. فحينئذ ليس هنا أمر اضطراري مثل الأمر بالصلاة مع التيمم، لم يثبت هذا الأمر. نعم بالأدلة الخاصة في باب الوضوء والصلاة ثبت كما قلنا، وأما في غير ذلك فلم يثبت أمر بالعبادة، بل الأمر إنما تعلق بعنوان التقية، وحفظ النفس عن الهلاك أو حفظ أخيه من الهلاك، كيف يدل هذا على الصحة؟ فلو فرضنا أن التقية من كافر الذي هو واجب بلا إشكال، حفظ النفس المحترمة واجب من أي شخص كان، كان من المخالفين أو من غير المخالفين، فتكلم هذا في صلاته تقية لئلا يعرف الكافر أنه مسلم فيقتله، أفيحتمل أن يقال إن هذا يجزي باعتبار أنه مأمور بالتقية ومأمور بحفظ النفس، لا مأمور بالصلاة مع التمكن. وبما أنه لا يظهر من أدلة التقية الأمر بالعمل الذي يتحقق به التقية، حينئذ ما ذكرناه من عدم الإجزاء مطلقا سواء كان بالإضافة إلى مفترية شيء أو بالإضافة إلى عدم وجوب الصوم، الظاهر أنه هو صحيح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا غلب العطش الصائم بحيث خاف على نفسه من عدم شرب الماء فلا إشكال في جواز شربه الماء، وذلك لأدلة الاضطرار، إذ ما من محرم من المحرمات الإلهية إلا وترتفع حرمته عند الاضطرار، وهذا من موارد الاضطرار، إذا كان حفظ نفسه متوقفا على أن يشرب الماء لأمر من الأمور لشدة الحر أو لغير ذلك، بحيث لا يتمكن من الإمساك فيقع في محذور خوف تلف النفس، فيجوز له أن يشرب الماء ويرتفع به ضرورته، مضافا إلى ما ورد من النص الخاص في المسألة، فجوز سلام الله عليه أن يشرب الماء ليرتفع به ضرورته، ولو لم يكن نص لالتزمنا أيضا بذلك، فإن أدلة رفع الاضطرار دفع عن أمتي ما اضطروا إليه، هذه الأدلة أو غيرها، ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في مورد الضرورة ونحو ذلك من الروايات تدلنا على جواز ذلك. الأمر الثاني أنه بعد الجواز هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ الظاهر هو وجوب القضاء، فإن مقتضى ما دل على أن الأكل والشرب مفتر، الأكل العمدي والشرب العمدي لا يفرق فيه بين الحلال والحرام، هذا إفطار عمدي محلل كما تقدم في الإكراه، كون شيء مباحا وحلالا لا ينافيه أن يكون مفترا، فإطلاق قوله عليه السلام لا يضره الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال بمفهومه يدل على أن الأكل والشرب مفتر، وكذلك الروايات الأخرى، إطلاقات هذه الروايات بل سليمة على المعارض لا مقيدة في المقام، فاجتزاء الصائم يعني اجتزاء هذا الشخص المستر لإمساكه في بقية النهار عن الصوم، هذا يحتاج إلى دليل، لم يدل دليل على ذلك. هذه الرماية التي دلت على جواز الشرب وأدلة الاضطرار التي دلت على جواز الشرب ورفع الاضطرار لا تدل على إجزاء الناقص عن الكامل، وأن الإمساك في بقية النهار يجزي عن الصوم بحيث لا يحتاج إلى القضاء، لا يستفاد ذلك، فالإطلاقات محكمة ويجب عليه القضاء. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه إذا بطل صومه ووجب عليه القضاء، فهل يجب عليه الإمساك في بقية النهار وجوبا تكليفيا أو لا يجب عليه ذلك؟ بعد ذلك حال المريض وحال المسافر، قد سقط عنه الأمر بالصوم، فإذا سقط عنه الأمر بالصوم بعد ذلك هو مختار، يريد أن يشرب أو يأكل أو يأتي مفتر آخر من المفترات، لا مانع من ذلك، هو غير مكلف بالصوم، مقتضى القاعدة هو الجواز، وذلك لأن الأمر بالصوم إذا ارتفع يعني لم يكن هذا مأمورا بالصوم، فإن الصوم عبارة عن الإمساك عن أول الفجر إلى الغروب، مجموع هذه المدة لابد أن يمسك عن المفترات المتقدمة، فإذا فرزنا أنه سقط هذا الأمر ولو لاضطرارين. إذن الدليل، نحتاج إلى دليل يدلنا على الإمساك ببقية النهار، ما أنه ليس بصائم ولا يحسب هذا صوما له، بل يحتاج إلى القضاء كما تقدم. هذا يحتاج إلى دليل. هذه الرواية التي وردت في باب الصائم المضطر إلى شرب الماء يكفي بالدلالة على ذلك، فإنه سلام الله عليه جوز له شرب من شرب الماء بمقدار رفع ضرورته لا بمقدار الإرواء. لا يرتوي من شرب الماء، لا يشرب الماء بل كاملا بحيث يرتوي، بل بمقدار يتحقق يعني يرتفع به اضطراره. فنستكشف من هذه الرواية أن الزائد على مقدار الاضطرار ممنوع، فإذا كان شرب الماء ممنوعا كان الأكل أيضا ممنوعا، كان الالتماس وغير ذلك من المفترات لعدم الفرق. فهذه الرواية تدلنا على عدم الجواز، ولأجل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز له أن يشرب الزائد على ما يرتفع به الضرورة. والظاهر على ما بالي أن المشهور لم يلتزموا بذلك، يعني في موارد لم يكن المكلف مكلفا بالصوم، تارة يكون المكلف مكلفا بالصوم ولكنه يعصي بأكل أو شرب أو بعدم نية، هنا التزموا بلا كلام، لا بد له من الإمساك وإن كان صومه باطلا مخالفة لصوم مأمور به. وأما فيما إذا لم يكن مكلفا بالصوم لجهة من الجهات غير مأمور بالصوم، وردت الرخصة في حقهم مثل ذو العطاش مثلا أو مثل الحامل المقرب وغير ذلك، منها موردنا هذا الذي يخاف الضرر على نفسه، الظاهر أنه لم يلتزموا بذلك. كيفما كان هذا الحكم إذا لم يكن أقوى فلا إشكال في أنه أحبت، لأن الرواية لا معارض لها، دلت على جواز الشرب ودلت على أنه لا يروي لا يشرب بمقدار الإرواء، بل يقتصر على مقدار الضرورة بلا بأس بالعمل بالرواية بموردها. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم يختص بشهر رمضان، ولا يجري في غير شهر رمضان من الواجب غير المعين أو الواجب المعين. أما الواجب غير المعين فلا إشكال فيه، لا ينبغي الشك في ذلك، لأنه يجوز له الإفطار عمدان حتى مع عدم الاضطرار، ولو فرضنا أنه لم يكن مضطرا يجوز له أن يفطر فيقضي يوما آخر مثلا إذا لم يكن الواجب معينا. وأما في الواجب المعين بنذر أو غير نذر ففي إلحاقه إشكال، والظاهر عدم الإلحاق كما ذكره قدس الله نفسه، إذ لا إطلاق في الرماية بالنسبة إلى كل صوم، يعني السؤال متوجه إلى جهة أخرى، أنه في أن رجل ولم يذكر الصائم إذن، هذا معلوم من الخارج، المذكور في الرواية أن الرجل يضطر إلى شرب الماء فيخاف على نفسه من العطش، قال عليه السلام يشرب ولكن لا يروي مثلا، بدي خود رواية بخونه. الرواية ليس فيها إطلاق بالنسبة إلى كل صائمين، ومناسبة الحكم الموضوع أيضاً يقتضي ذلك. فالرجل يصيبه العطش يعطش حتى يخاف على نفسه، فهل يشرب بقدر ما يمسك رمقه؟ روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الرواية والثقة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال عليه السلام يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي. ليس في هذه الرواية إطلاق يعم جميع الصائمين. والقدر المتيقن بما أن الحكم على خلاف القاعدة وشهر رمضان لأهميته مناسبة الحكم الموضوع، فثبوت الحكم في غيره حتى في الواجب المعين بنزلين يحتاج إلى دليل، لأن ما تعلق به النزل لم يتحقق خارجا لأجل الاضطرار، وهذا حكم جديد لو ثبت يثبت من غير جهة النزل، فعلى ذلك لا يجري الحكم في غير ذلك. وأما الرواية الثانية، رواية مفزل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم العطش، قال عليه السلام فليشربوا بقدره، بل بقدر ما تروي يتربي به نفوسهم وما يحذرون بمقدار الحذر از یاد من ذالک فلا. هذه الرواية لو فرضنا أن لها اطلاقا مطلق الصائم ضعيفة، مفضل ابن عمر لا يعتمد على روايته، فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من الاختصاص هو الصحيح، فهذا حكم خاص بشهر رمضان، وأنه مع عدم الأمر بالصوم مع ذلك مأمور بالأكل، بل مأمور بالإمساك. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من ذهب إلى مكان، قصد الذهاب إلى مكان يعلم بأنه يفطر في ذلك المكان لا محالة، إما بإكراه يكرهونه ويجبرونه على الإفطار فيفطر اختيارا، يعلم أنه لو ذهب إلى ذلك المكان لابد له من الإفطار من جهة الإكراه، أو أنه يوجر في حلقه يأخذونه بلي فيصبون الماء على حلقه مثلا، يشربون الماء بغير اختياره، فيدخل الماء في جوفه ولو بغير اختياره. ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يجوز، بل يمكن أن يقال إنه يبطل الصوم بمجرد قصده ولا حاجة إلى المشي الخارجي. إذا قصد أن يذهب إلى مكان يضطر فيه إلى الإفطار إما باختياره أو بأن يوجر في حلقه مثلا، بنفس القصد يحكم ببطلان صومه. أما بالنسبة إلى الإكراه فواضح، فإن المكره بل يأتي بالمفتر باختياره وإرادته، ولكنه من جهة خوف الزرار يعمل هذا العمل ويختار هذا العمل، فهو مقدم على الإفطار العمدي، وإذا كان مقدما على الإفطار العمدي يبطل صومه، بل يبطل صومه بمجرد الإفطار غاية الأمر، ليس عليه كفارة مثلا، لأننا ذكرنا سابقا أن الكفارة بل لا تدور مدار بطلان الصوم بل تدور مدار الإفطار الخارجي. هذا بالنسبة إلى الإكراه واضح، وأما بالنسبة إلى من يوجر في حلقه لا يشرب الماء باختياره وإنما يدخل الماء في جوفه بغير اختياره، قد يستشكل في ذلك أن حال هذا حال الاحتلام، من يعلم أنه إذا نامه يحتلم لا يبطل صومه. إذا فرضنا أن هذا لا يبطل صومه، يعني من وجد في حلقه لا يبطل صومه، وما هو المانع من الإقدام على ذلك اختيارا؟ إقدام على ما لا يكون مبتلا للصوم، الإقدام على ما لا يكون مبتلا للصوم لا يكون مضرا بالصوم، لا عمله ولا نيته، ولكن الأمر ليس كذلك، بل كما ذكره الماتن قدس الله نفسه يبطل صومه ببقوع الفعل بل بنيته، بل تجمع عليه الكفارة ببقوع الفعل خارجا، وذلك فإن الاحتلام لا يكون مبتلا للصوم، الذي يكون مبتلا للصوم أحد أمور كما تقدم، إما الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة، هذه الأمور مبتلة للصوم، مجرد خروج المني بغير اختياره في النوم المسمى بالاحتلام هذا لا يضر بالصوم. فإذا لم يكن مزرا بالصوم فما هو المانع من الإقدام عليه؟ ينام ويعلم أنه يحتلم في نومته، ليس هذا بمبتل. وأما المقام، في مقامنا هذا من بجر في حلقه لا يبتل لأنه غير عملي، ووجهه على ما تقدم أن المبتل للصوم إنما هو أن الواجب للصائم إنما هو الاجتناب عن الطعام والشراب. لا يزر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن أربعة أشياء مثلا أو عن ثلاثة، أحدها الأكل والشرب أو الأول والثاني. ومن بجر في حلقه هو مجتنب، يكون عملا بغير اختياره لا بأس به. لكن إذا أقدم على أن يمضي إلى مكان يوجد في حلقه الماء في ذلك المكان، كيف يصح أن يقال أنه اجتنب عن الأكل والشرب؟ بل هو أقدم على الأكل والشرب، جوعان مسكين، فيمضي إلى مكان يعلم أنهم يطعمونه الطعام بغير اختياره، أفهل يصح أن يقال إنه اجتنب عن الطعام والشراب؟ لا يصح ذلك جزما. فقوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، هذا لم يجتنب أربع خصال. الذي لا يكون موجبا للبطلان هو الذي لا يستند إلى اختياره، لا ما يكون مقبلا منتهيا إلى اختياره. الذي ينتهي إلى اختياره لم يجتنب عنه جزما، لا يصح أن يقال إنه اجتنب عن الطعام والشراب. فمثل هذا يكون داخلا في الإفطار العمدي، قصده يكون موجبا للبطلان، وعمله وبقوعه في الخارج يكون موجبا للكفارة. والحمد لله.
يا الله يا رحمن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الصائم إذا جامع زوجته نسيانا فتذكر في أثناء الجماع وجب عليه الامتناع. فإذا لم يمتنع بطل صومه ووجبت عليه الكفارة، ما ذكره قدس الله نفسه مما لا ينبغي الشك فيه. فإنه لو فرضنا أنه نوقش في دلالة ما دل على أن الصائم لا يجامع أهله في ظهور هذه الروايات في الإحداث، فلا دليل على حرمة الإبقاء. كما في المرتمس، لو فرضنا أنه التمس في الماء فذكر وهو داخل الماء، لعله لا يبعد أن يقال إنه لا يجب عليه الخروج فوراً، لأن هذا ليس بإحداث الالتماس وإنما هو بإبقائه، ولا دليل على حرمة الإبقاء. المنهي عنه والالتماس بالماء، وهذا لم يرتمس وإنما هو باق على التماسه السابق. لو فرضنا أنه قيل بهذا القول والعرف ساعدت على ذلك، إلا أنه لا يتم في قوله عليه السلام لا يزر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الأكل والشرب والنساء والالتماس بالماء. ليس هذا اجتنابا عن النساء، البقاء على هذه الحالة وهي حالة الجماع ليس اجتنابا عن النساء، فإن معنى الاجتناب أن يأخذ طرفا منه وأن يكون على جانب من الشيء. فلم يأخذ هذا جانبا من المرأة وجانبا من النساء، فلا يسبق عليه الاجتناب وهذه السيئة التي رواها المشايخ الثلاثة يشمل المقام جزما فيجب عليه الامتناع ولا يجوز له البقاء على هذه الحالة إلا بطل صومه بل وجبت عليه الكفارة أيضاً. ثم ذكر قدس الله نفسه عدة من الأمور التي لا يبطل الصوم بها: مس الخاتم، مس العصا، مزغ الطعام للصبي أو للطائر، فأمثال ذلك مما ذكره قدس الله نفسه. يكفي في عدم بطلان الصوم بهذه الأمور قوله عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، فهذه الأمور لا يضرها بمقتضى تلك الصحيحة، مضافا إلى ورود روايات خاصة في أن هذه الأمور لا تضر بالصوم، فيجوز للصائم إذا عطش أن يمس خاتمه أو يمس الحصى مثلا، أو أنه يطعم طفله أو الطائر يمزغ الطعام فيطعمه للسبي مثلا، لا بأس بذلك، كل ذلك منصوص. إنما الكلام في الذوق، وأن ذوق الطعام والشراب هل يضر بالصوم أو لا يضر بالصوم. ورد في بعض الروايات أنه لا بأس بزوم الطباخ أو الطباخة مثلا أو غير ذلك، الصائم يذوق الطعام والشراب، فقال عليه السلام: لا بأس به. وبإزاء ذلك صحيحة الحلبي هذه الصحيحة وغيرها عدة من الروايات دلت على أن الذوق لا بأس به، منها صحيحة الحلبي. وبإزاء هذه الصحيحة صحيحة سعيد الأعرج، سئل الإمام عليه السلام عن ذوق الطعام فنهى سلام الله عليه، فقال له الشيخ قدس الله نفسه: جمع بين الروايتين بحمل الرواية الأولى على الحاجة، مثل الطباخ والطباخة يحتاج إلى ذوق الطعام ليرى أنه مالح أو غير مالح، يحتاج إلى الميل أو لا يحتاج إلى الميل، فله حاجة في ذوق الطعام. وحمل الرواية الثانية صحيحة سعيد الأعرج على الذوق بغير حاجة، من دون حاجة يذوق الطعام، فيرى أنه بل كيف طعمه مثلا. فقال: إن النهي إنما هو في فرض عدم الحاجة، والجماز إنما هو في فرض الحاجة، وهذا جمع تبرعي لا موجب له أصلا. فالظاهر أن الروايتين لا بد من رفع اليد عن إحداهما، يعني أن الظاهر صحيح سعيد الأعرج ظاهره عدم الجواز، لا بد من رفع اليد عن ظاهر هذه الصحيحة بنفس الصحيحة الأولى وغير تلك الصحيحة. الروايات متعددة في جواز الذوق فيهمل على الكراهة، وأن ذوق الطعام مكروه بالنسبة إلى الصائم، لأنه منهي عنه لكن نهيا تنزيهيا لا تحريميا بقرينة ما دل على الجواز، فينتج أن الذوق مكروه. هذا بالنسبة إلى أصل الذوق. فأما لو فرضنا أنه يدخل منه شيء في الجوف، فإن كان هذا بغير تعمد كما في النسيان، أو دخل اتفاقا وبغير اختياره، فلا يضره. وأما إذا فرضنا أنه كان عالما بذلك، أنه إذا ذاق الطعام أو الشراب يدخل منه شيء في جوفه قهرا، فيحكم حينئذ ببطلان صومه على ما تقدم، لأنه لا يسبق عليه أنه اجتنب عن الطعام والشراب، ولو فرضنا حين الدخول ليس له اختيار، بغير اختياره يدخل، إلا أن مقدمة ذلك اختياري، يذوق باختياره وبالنتيجة يدخل شيء من الطعام أو شيء من الشراب في جوفه، حينما يدخل يدخل بغير اختياره، ولكن مقدمته اختيارية، فهو لم يجتنب عن الطعام والشراب، ذاق وهو يعلم أنه يدخل منه شيء في الجوف، فيحكم ببطلان صومه حينئذ، بل بوجوب الكفارة أيضا. وأيضا ذكر قدس الله نفسه حكم مزغ العلك، هذا أيضا بحسب الروايات، بعض الروايات دل على الجواز وبعض الروايات دل على عدم الجواز، ولكنه ما دل على عدم الجواز لا بد من حمله على ذلك على الكراهة، فإنما دل على الجواز أين الكلام، فإنما دل على الجواز صريح في ذلك، حتى أن الإمام عليه السلام منع عن ذلك فقال إني صنعت هذا، كأنه عليه السلام مزغ العلك فوجدت منه شيئا، مثلا من التزاز أو طعم، فلذلك منع الراوي عن ذلك. ومعلوم أن الإمام عليه السلام لا يرتكب أمرا محرما أو لا يرتكب أمرا مفترا، وهو يعلم بأنه مفترون، فهو نهي تنزيهي، ولعله سلام الله عليه كان له حاجة بذلك، مثلا لضرورة لأمر ما. كيف ما كان، فهذه الرواية واضحة الدلالة على الجواز، حتى إذا وجد الإنسان من مزغه شيئا يعني يلتز به أو يجد طعمه مثلا، كل ذلك لا يضر بصومه. هذا فيما إذا لم يدخل منه شيء في الجوف، وأما إذا فرضنا أن العلاك يتفتت منه الأجزاء فيدخل في جوف الإنسان يبلعه مع ريقه مثلا، فهذا يبطل به الصوم. إذا كانت الأجزاء غير مستهلكة لا إشكال في البطلان، وأما إذا فرضنا أن الأجزاء مستهلكة قد يقال بعدم البطلان، فيقال إن في البطلان إشكالا كما قيل، لأنه لا يستق عليه مال الأكل بعدما كانت الأجزاء مستهلكة في الريق فابتلعه الإنسان، فقد ابتلع الريق وأكل الريق، وأما ذلك الشيء المستهلك فلا. فمن هنا قالوا إن المحرمات إنما يكون محرما أكله مثل التراب مثلا، إذا كان مستهلكا في الطعام، كما في الخبز الذي نأكله، الخبز المتعارف فيه مقدار من التراب لا محالة، خليط مع التهين، طبعا يكون كذلك، لا يكون حراما لاستهلاكه، لا يصدق أنه أكل التراب بل أكل الخبز، وإن كان فيه من التراب فيه بل شيء ما شيء مستهلك فيه. فإذا فرضنا أن العلك قد استهلك في الريق بتفتت أجزائه، لا يسقط على ذلك عنوان الأكل فلا يزر بالصوم، ولكن الأمر ليس كذلك، بل يبطل الصوم ولو فرضنا أنه استهلك في الريق، وذلك لأن الممنوع إذا كان هو الأكل أو كان هو الشرب الأمر كان كذلك، لا يسقط أنه أكل الألك أو مثلا فرضنا مائعا مثل الماء على ما نبين شرب الماء، إلا أن الممنوع ليس هو عنوان الأكل، بل المأمور به والاجتناب عن المأكول والمشروب، عن الطعام والشراب، وهذا ليس اجتنابا عن المأكول والمشروب. فلو فرضنا أن مثقالا من الألك مثلا أو أكثر من مثقال وزعه في فيه ومزغه من أول طلوع الشمس إلى الغروب حتى أدخل جميعه في جوفه، أفلا يصدق أنه لم يجتنب عن الطعام وعن المأكول، ولو فرضنا أنه لا يصدق أنه أكل العلاك باعتبار الاستهلاك، او فرضنا انه جعل مقدارا من الماء فاخذ منه شيئا فشيئا اقل من قطرة عشر قطرة من الماء فجعله في فيه حتى استهلك في الريق فبلعه، بالاخرى اخذ مقدار استكان من الماء او اكثر منه فادخله في جوفه او سكرا، نفرض ان مقدارا من السكر عشرة مساقيل عشرين مثقالا، يأخذ حبة فحبة يجعله في فيه حتى يستهلك في ريقه ثم بعد ذلك يبلع الريق. أكل الشكر لا يفتغ عليه أنه أكل الشكر، ولكن لم يجتنب عن الشكر يفتغ هذا عليه. وموضوعنا والاجتناب لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب. الطعام اسم لما يطعم والشراب اسم لما يشرب. فإذا بل فعل هاجا يعني مزغ الألك فدخل منه أجزاء في جوفه، ولو فرضنا أن هذه الأجزاء استهلكت في الريق يصدق أنه لم يجتنب عن الطعام، ويكفي هذا في بطلان الصوم بل في وجوب الكفارة أيضا. يقع الكلام في الاستنقاع في الماء، وأن هذا هل يزر في المرأة أو لا يزر في المرأة؟ إذا لم يكن التماس يدخل الماء مقدار من بدنه نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في من أصابه العطش وخاف على نفسه لا ينبغي الشك في جواز الإفطار له حينئذ، وإن لم يكن دليل خاص في المقام لما دل على أن الاضطرار يوجب رفع الحكم فينقلب الحرام حلالا. ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في موضع الضرورة. وغيره من الروايات الدالة على أن المستار يرتفع عنه الحكم، وقد دل على ذلك في المقام الموثقة. ورد في هذه الموثقة أن الرجل يعتش فيخاف على نفسه، فقال عليه السلام: لا بأس بأن يشرب الماء ولا يروي، لا يشرب بمقدار يمتلئ جوفه بل يروي، بل بمقدار رفع الضرورة. هذه الرواية مروية في الكافي على ما ذكره في الوسائل، ذكر فيه لفظ العطاش عن الرجل يصيبه العطاش، وصاحب المدارك قدس الله نفسه حمله على ذي العطاش، وهو المرض المعروف أنه يبتل الإنسان بمرض لا سمح الله يشرب الماء ولا يروي، دائما لا بد له من شرب الماء، لا يحصل له نتيجة ولا يسمر. حمله على ذلك فذكر أنه لا بد من أن يقتصر على مقدار الضرورة ولا يجوز له أكثر من ذلك، ولكن الظاهر أن نسخة الكافي مغلوطة، إما سهو من قلمه الشريف أو سهو من النساخ، أو لعلنا اختلافا بالنسخ، النسخ الموجود عندنا هكذا وكذلك المنقولة عن الكافي. الظاهر أن كلمة العطاش هنا فيها تصحيب، والصحيح العطش يصيبه العطش، لا أنه يصيبه العطاش يعني يبتلى بهذا المرض، فإن العطاش اسم لهذا الداء، الداء الذي يبتلي به الإنسان هو العطاش، عبارة عن ذلك الداء. وهو لا يناسب هذا السؤال والجواب عن الرجل يصيبه العطاش، قال عليه السلام: يشرب ولا يروي، لا معنى له، لأن العطاش لا يروي أبدا، لا يحتاج إلى النهي، هو فی نفسه لا یروی کل ما شربه بعد ذلک عطشان. الظاهر ان النسخه مغلوطه و صحیح ان الرجل یبتلی بالعطش یصیبه العطش و یخاف علی نفسه کما هو کذلک فی الفقیه و کذلک فی التهذیب. نسخة التهذیب و نسخ الفقیه یعنی الطبع الجدید و القدیم کلها کذلک. الرجل یصیبه العطش و یخاف علی نفسه فقال علیه السلام یشرب الماء ولا یروی. فالروایت اجنبیتون عن ذی المتاش ذاک له حکم آخر لیس هو مکلفا بالصوم من الاول داخل تحت قوله سبحانه والذین یطیقونه یعنی لا یتمکنون من الصوم الا بمشقه و حرج شدید الشیخ و الشیخه و ذو العطاش هؤلاء لهم حکم آخر غیر مکلفین بالصوم من الاول و انما تجب عليهم الفدیه و اما من یکون مبتلا بالعطش لیس عليه الفدیه ابدا هذا حکمه ان یصوم فاذا کان مضطرا الى الافطار و خاف على نفسه من جهت العطش یفطر و یقضی هذا اليوم بلا فدیه. فالروایه اجنبیه عن ذی العطش بل مورده العطش ولا شك في ان نسخه الفقیه و نسخه الشيخ هو الصحيح و الشيخ يروي قال انا عمار و محمد بن يعقوب يعلم ان نسخه الشيخ كان العطش فكيف ما كان فالحكم كما ذكرنا يعني من اصابه عطشون ولا يتمكن من التحمل يخاف على نفسه يشرب بمقدار ترتفع به الضروره ولكنه يقضي صوم هذا اليوم. و تقدم الكلام في العلم الكلام في الاستنقاع في الماء. اما بالنسبه الى الرجل فلا شك في جواز ذلك لعده روايات الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس وفيها الصحيحه وغير الصحيحه. فالحكم بالنسبه الى الرجل لا شك فيه ولا كراهه في ذلك ايضا. يجوز للرجل الصائم ان يدخل الماء و يبقى في الماء يجلس في الماء يقف في الماء ولكن الممنوع والالتماس فقط لا يرمس رأسه. وأما بالنسبة إلى المرأة فالمعروف والمشهور بين الفقهاء القدماء والمتأخرين أيضا جواز ذلك على كراهة وأنه يكره للمرأة أن تجلس في الماء. ذكر المحقق قدس الله نفسه رواية هنون بن سدير الذي منع فيها عن دخول المرأة الماء يعني جلوس المرأة في الماء معللا بأنها تحمل الماء بقبلها. ذكر هذه الرواية مناقش فيها بأن هنون بن سدير واقفي ولذلك حمل الرماية على الكراهة من جهة أن الرماية غير معتبرة عنده ونسب القول بالقضاء بوجوب القضاء إلى أبي الصباح بل نسب إلى ابن زهرة نسب إليه الكفارة أيضا ابن البراج لا ابن زهرة ونسب إلى ابن البراج الكفارة أيضا. و اما الباقی من الفقها ذهبوا الى الجواز بله مع الکراهه حملا للروایت على الکراهه. هذه الروایه موثقتون ولا نعتبر في الراوی ان لا يكون واقفيا لاجل ذلك لا يمكننا رد الروایت من جهت ضعف السند و حملها على الکراهه إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذه الرواية وحملها على الكراهة إما من جهته أن هذه المسألة من المسائل التي يكثر الابتلاء بها بالنسبة إلى سكنة البراري بل من کان یسکنو فی اطراف البهار الانهار کثیرت الابتلا و دخول النساء الماء ایضا کذلک بلا سیما فی مثل شتوت ولی یعنی البیوت التي قریبت من الشتوت کثرات و دجله و غیر ذلك لو کان هازا مبتلا للصوم و موجبا للقضاء بالکتماره لکان امره واضحا لا ينحصر هازا بروایت واحده و بفتوى فقیه واحد او فقیهین ابو السلام ابن البراک فمن هازا نستکشف ان النهی لیس نهیا تحریمیا من جهت الصوم فیحمل على التنزیه هذا اولا و ثانیا ان هذا التعليل لا بل لا يدل على حرمه الاستنقاء بما هو استنقاء فلو فرضنا ان المراه شدت على نفسها شيئا او منعت بيدها عن دخول الماء في القبول الاستنقاء بما هو استنقاء ليس به بس ليس حال الاستنقاء حال الالتماس فيكون بنفسه ممنوعا ومانعا عن الصوم عن صحة الصوم يعني يعتبر عدمه بالصوم بل العبرة بالتعليل المرأة لا تستنقع بالماء لأنها تحمل بقبلها شيئا مثلا فالمملوء إنما هو إنبان الحمل لا إنبان الاستنقاء فلو فرضنا أنها لم تحمل شيئا لمانع جعلت مانعا يمنع عن دخول الماء في قبلها لا مانع من الاستنقاء فلا وجه للقول بأن الاستنقاء موجب لبطلان الصوم أو موجب للكفارة أيضا زائدا على البطلان فيبقى حكم دخول الماء في القبول هذا مقطوع البطلان حتى أن لا نحتمل أن أبا السبا أبا بن البراج يلتزم بذلك فلو فرضنا أنه دخل الماء حال استنجاء المرأة دخل شيئا من الماء إلى قبلها كما لعله والغالب أي احتمل أن يقال أن صومها يبطل بدخول الماء في قبلها هذا أيضا غير محتمل فالعلة بنفسها شاهدتون على أن هذا الحكم ليس حكما تحريميا لأجل التجنب عن دخول شيء في القبول نهى سلام الله عليه عن الاستنقاء باعتبار أنه يكون مقدمة لذلك وإلا فالاستنقاء بنفسه لا محذور فيه جزما لو فرضنا أنها واقفة أو نائمة أو جالسة باستنجاء أو بغير استنجاء يدخل شيئا من الماء في قبلها ليس هذا من مبتلات الصوم وإنما كان المبتل هو عنوان الاحتقان لا مجرد دخول الماء بل في داخل الإنسان وفي جوف الإنسان من غير طريق الحلق من أي محل كان ليس هذا من المفترات جزما ولم ينسب إلى أبي السلام وإلى ابن البراج أيضا أن دخول الماء في قبل المرأة من مبتلات الصوم مثلا فالتعليل يعني النهي عن الاستنقاء مع التعليل بأنها تحمل بقبلها شيئا لعل في نفسها ذا دلالة على أن الحكم حكم تزيهي لا تحريمي محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير أو سدير أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال عليه السلام لا بأس ولكن لا ينغمس والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها فالرواية من جهة السند لا إشكال فيه لأن المقل لا يزر بالمساقة وأما من جهة الدلالة لابد من رفع اليد عن ظهور الرواية من النهي التحريمي فتهمل على الكراهة اما لعجل سیرت الخارجیه که ما ذکرنا او للمناقشت فی دلالت نفس الرمایه. و اما به نسبت الى بل صوب، بل صوب به نسبت الى صائم فیه عدت رمایات، من جمله هذه الرمایات ما رواه الشیخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزار الذي قلنا فيه إن الطريق وإن كان ضعيفا ولكن للنجاشي طريق قوي إلى علي بن الحسن بن فزار والكتاب واحد ما كان عند النجاشي والشيخ لأن شيخهما واحد وهو الذي سلم الكتاب إليهما وكل منهما يذكر الكتاب والشيخ يروي عن الكتاب تقدم الكلام فسنة. وأنه عن الحسن بن بقاه أو بقاه، هنا في الوسائل مكتوب بالعين ولكن غلطون، بقاه أو بقاه مو بقاه، عن الحسن السيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا. خب ظاهر النهی و تحریم ان الصائم لا يلبس ثوب المسلول، ولكن الحسن الثیقل و هو حسن ابن زیاد الثیقل لم تثبت وساقته ولا انه ممدوح فالروایت لا يعتلا بها من جهت الضعف. الروایت الثانیه رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن مسن الحنات والحسن الثيقل أيضا على أساس، لكن ما مسن الحنات قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتسم في الماء يرتمس في الماء قال عليه السلام لا ولا المفرد. قال وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول قال عليه السلام لا. هذه الرواية أيضا ضعيفة بالإرسال وبسهل بن زياد. الرواية الثانية ثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن الهيثم عن عبد الله بن سنان قال عليه السلام سمعت أبا قال عبد الله بن سنان سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره. هذه الرواية كأنها فصل بين ما كانت البلة زائدة وما كانت البلة قليلة. أولا يعصر الإنسان ثوبه بعد ذلك لا بأس، فتفصيل في الثوب المبلول بينما إذا كانت البلة كثيرة وما إذا كانت قليلة. هذه الرواية أيضا لزعفها لا يعتنى بها، فإن عبد الله بن الهيثم لم يوثق وليس بممدوح مجهول، فهذا أيضا يسقط. والعمدة روايتها إهداهما ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الهائز تقضي الصلاة قال لا. قلت تقضي الصوم قال نعم. قلت من أين جاء الصلاة أهم من الصوم؟ لا تقضي الصلاة تقضي الصوم. قال عليه السلام إن أول من قاس إبليس، وهذا قياس. قلت والصائم يستنقع في الماء قال لا. قلت فيبل صوما على جسده قال لا. قلت من أين جاء ذا قال من ذاك. ففي هذه الرواية نهى عليه السلام أن بل الصوم بالنسبة إلى الصائم، بل صوم هي على جسده، وإن كان الاستنقاء غير ممنوع وهو أشد مع ذلك جائز وهذا ليس بجائز. الرواية من جهة الدلالة لا بأس بها، يعني واضحة الدلالة. وأما من جهة السند فقيل إن الحسن بن راشد ضعيف، بل الأمر ليس كذلك، فإن الحسن بن راشد المسمى بهذا الاسم المعروف ثلاثة، الحسن بن راشد أبو علي وهو من الأجلة ومن الثقات من أصحاب الجواد عليه السلام، طبقته متأخرة. وحسن بن راشد التفاوي الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام زعفه النجاشي وهذا ضعيف. والحسن بن راشد الذي يروي عن جده يحيى هذا من أصحاب الصادق عليه السلام، وقد أدرك موسى بن جعفر سلام الله عليهما. هذا لم يذكر بمدح ولا توثيق في كتب الرجال، لم يضعف هذا. الذي ضعف والتفاوي لا هذا، وهو من أصحاب الرضا سلام الله عليه، ولم يدرك الكاظم سلام الله عليه ولا الصادق سلام الله عليه. وهذا الذي يعني الحسن بن راشد الذي في هذه الرواية يروي عن الصادق عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله من أصحاب الصادق عليه السلام، هذا غير مذكور بالتوثيق ولا بالمدح ولا بالضعف مذكور له، ولكن بما أنه مذكور في كتاب كامل الزيارات وفي أسناده فيحكم بوثاقته. وهذا غير التفاوي الضعيف جزماً، إذن الرواية معتبرة لا بأس بالرواية من حيث السند، ولكن لا بد من حملها على الكراهة مضافاً إلى ما تقدم من أن هذه مسألة عام البلوى. بل ذكرنا أن المخالفة فقط ينسب إلى ابن البراك وإلى أبي السلام، مضافا إلى ذلك يدل على جوازه صريحا أو ظاهرا صحيحة محمد بن مسلم قال ولي رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الأكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب. معلوم أن التبرد بالثوب يعني بالماء، لا أنه يتبرد بالثوب يعني مثلا يلبس ثوب الكتان. وينزه بالمروه وينزه البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء. معلوم كل راجع للماء، لا أنه يتبرد بالثوب يعني أنه إذا لبس الثوب يبرد لأجل أن الشمس مثلا لا يشتق على بدنه، أو لأجل أن الثوب من قسم الكتان مثلا. بعيد كلها راجع إلى الماء من أوله. الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، أي شيء يصب يعني يصب الماء، ويتبرد بالثوب لابد الثوب المبلول، وينزه بالمروحة وينزه البوريات تحته ولا يغمس رأسه في الماء. الظاهر أن هذه الرماية واضحة الدلالة على جواز بل الثوب بالماء ولبسه حال الثوب، فهين جن يهمل النهي على الكراهة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس بالسماك في شهر رمضان وغيره من أقسام الصيام، سواء كان يابسا أم كان رطبا، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات فأنه لا بأس بذلك. ولكن إذا أخرج السماك من فيه فكانت فيه رطوبة ثم أرجعه إلى فيه لا يجوز له أن يبتلع تلك الرطوبة الخارجة، على ما تقدم الكلام فيه في الخيط سابقا في بحث الأكل والشرب. قلنا أنه إذا أدخل الخيط في فيه ثم أخرجه فكانت فيه رطوبة لا يجوز له أن يبتلع تلك الرطوبة إلا إذا كانت مستهلكة في البساق وفي ريق وفي الريق، فإنه لا بأس حينئذ لما تقدم من عدم الماس ببلع المساق و انه لا یزر بالصوم على ما تقدمت فصیلت. انما الكلام في الاستهلاك كما تقدم الكلام فيه في الجملة. قد يفرض ان الاستهلاك استهلاك اتفاقي بمعنى ان الصائم لا يقصد بلع تلك الرطوبة ابتداءا، وانما تدخل الرطوبة فيه فتستهلك في الريق او غير الرطوبة حتى ما كان محرما في نفسه كالدم، الدم الخارج من الاسنان مثلا من اطراف الاسنان، اذا فرضنا انه استهلك في الريق فلم يبقى عنوان للدم وكان هذا اتفاقيا، فلا بأس بعد ذلك ببلع الريق فإنه لا يسبق عليه عنوان الأكل ولا غير ذلك مما يكون مفترا، بل كل ما دل على ما تقدم كل ما دل على جواز ابتلاع الريق وابتلاع البساق يعم المقام إذن هذا ريق عرفا وليس بدم، أو ليست الرطوبة رطوبة خارجية وإنما هي مستهلكة في الريق، فهو يبتلع ريقه وبساقه، وقد فرزنا أنه لا يزر بالصوم. وأما إذا فرزنا أنه قاصد ذلك من الأول كما تقدم الكلام في العلك، وأنه من الأول قاصد أن يبتلع الأجزاء المستهلكة في الريق فتستهلك أجزاء من العلك أو من السكر أو من غير ذلك من الأجسام في ريقه فيبتلع ذلك، قل له إن هذا لا يجوز، فإنه وإن لم يصدق على ذلك إنمان الأكل لا يصح أن يقال إنه أكل العلك، فإن المفروض أنه استهلك أو أكل الدم أو أكل السكر، كل ذلك لا يكون، إلا أن الممنوع في الرمايات يعني المأمور به إنما هو الاجتناب عن الطعام والشراب، وليس الممنوع خصوص الأكل والشرب، بلا شك في أن هذا لم يجتنب عن الطعام، بل يمكن أنه أكل مساقيل من السكر، بل ربما أكثر من المساقيل ولو تدريجا، جعل شيئا قليلا في فيه فاستهلك في الريق فبلعه، وهكذا لم يجتنب هذا عن الطعام والشراب، أو نفرزه في الماء، جعل قطرة من الماء في فيه فاستهلك في ريقه فابتلعه، وهكذا إلى أن شرب كمية من الماء وربما تكون الكمية معتدا بها، هذا لم يجتنب عن الشراب، وإن اجتنب عن الأكل والشرب لا يصدق أنه شرب الماء أو أنه أكل شيئا من الطعام، إلا أنه يصدق أنه لم يجتنب عن الطعام والشراب، والمأمور به في الروايات في الصحيحة المتقدمة التي رواها المشايخ الثلاثة المأمور به والاجتناب عن الطعام والشراب، وهذا لم يجتنب عن الطعام والشراب. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من التفرقة بين الاستهلاك الاتفاقي، يعني لم يكن قاصدا لابتلاع ذلك، اتفاقا استهلك فيه فابتلعه بعد ذلك، هذا لا بأس به. مجتنب عن الطعام والشراب ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا، وأما إذا كان متعمدا من ذلك من أول الأمر أدخله فيه فابتلعه بعدما استهلك، هذا لم يجتنب عن الطعام والشراب، وهذا هو الفارق بين الأمرين. ثم ذكر قدس الله نفسه مما يجوز ارتكابه للصائم عدة أمور، بعضها مكروهة وبعضها غير مكروهة، لا حاجة إلى التعرض لهذه الأمور واضحة. من جملة ما ذكره قدس الله نفسه التقبيل، لا بأس بتقبيل السبي أو بتقبيل المرأة بتقبيل الزوجة من غير شهوة بل مع شهوة أيضا، لا بأس بذلك، اذا لم يكن قاصدا للامناء او لم تكن عادته ذلك هكذا ذكر الماتن قدس الله نفسه. اما مساله الجواز فمنصوص الرجل يقبل زوجته او الزوجه تقبل زوجه او يزمها اليه او تزمه اليها او ان الرجل يقبل بنتا صغيره له. هذا روايه السبي الرجل يقبل بنتا صغيره له قال عليه السلام لا باس بذلك وغير ذلك من الروايات الوارده في المقام في نفسه جائز. انما عدم الجواز كان الاشكال فيما اذا كان قاصدا لخروج المني او بالملامسه بله او بالملاعبه وغير ذلك كل ما يكون قاصدا به خروج المني او كانت عادته جاريه على ذلك اذا فرضنا انها تلاعب زوجته يلاعب زوجته يمني بحسب عادته. ذكر قدس الله نفسه ان هذا لا يجوز في الصوم الواجب في شهر رمضان او غير شهر رمضان. و اذا كان قاصدا للامناء من اول الامر يبطل صومه بمجرد القصد باعتبار ان الصوم لا بد فيه من النيه. فاذا قصد الامناء فقد بطل صومه من جهه عدم نيه الصوم. اما فيما اذا كان قاصدا لا اشكال في ذلك و اما فيما جرت عادته على ذلك الظاهر ان هذا ايضا محرم و ان احتمل عدم خروج المني اتفاقا و ذلك لان جريان العاده بشيئين طبعا يوجب الاطمئنان بالخروج. فاذا كان مطمئنا بالخروج و كان هذا سببا عاديا فهو قاصد بالتبع يعني قاصد لفعل يترتب عليه ذلك وإن لم يكن قاصدا له. نظير ما ذكروه في باب القتل العمدي قالوا أنه إذا قصد القتل أو قصد فعلا يترتب عليه القتل عادة فحسب العادة يكون هذا موجبا للقتل. هذا قتل عمدي ليس بقتل شبيه بالعمد. واما اذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فهو شبيه بالعمد او خطأ المس على اختلاف الموارد. المقصود انه يكفي في العمد ان يكون قاصدا لفعل يترتب عليه الامناء خارجا. اذا كان قاصدا له فهو قاصد لذلك بالتبع ايضا يبطل صومه. بل تقدم الكلام في ذلك في بحث الاسلام استمناء. قلنا الشك كافي لا يحتاج الى الاطمئنان. اذا احتمل اذا لا ابا زوجته واحتمل خروج المني ايضا يكون بل حراما. فاذا خرج المني يبطل صومه عليه الكفاره وذلك لدلاله الروايه يعني الناس ان على عدم جواز ذلك ما لم يكن واثقا من نفسه بعدم خروج المني. اذا كان مطمئنا بالعدم فلا باس بذلك و اما اذا لم يكن مطمئنا بالعدم ولو كان شاكا او كان ظانا بالعدم ففي مثل ذلك لا يجوز له هذا و روايه معتبره سندا و دلاله فلا مناص عن الالتزام بذلك. اذن جواز الملاعبه أو اللمس أو نحو ذلك مما يترتب عليه خروج المني إنما يجوز فيما إذا كان واثقا من نفسه بعدم خروج المني. مثل أنه شيخ مثلا بل يعلم بأس بالعادة يثق من نفسه أنه لا يمني مع الملاعبة لا بأس به كما في بعض الروايات فرق بين الشاب والشيخ كالشبيق لا يجوز له ذلك ولكن الشيخ قال مثلي ومثل كلابة مثلا عن فزالان أبان عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام بروايته صحيحة أنه سئل هل يماشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال عليه السلام إني أخاف عليه، فليتنزه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. فالمستثنى خصوص هذه الصورة أنه إذا وثق من نفسه أنه بل أنه لا يخرج المني ولا يسبقه المني في هذه الصورة يجوز، وفي غير هذا بل لا بد من التنزه لأنه لاحتمال أنه يخرج المني، فالاحتمال كافٍ. ففي مولد الاستمناء الاتيان بعمل يحتمل أن يترتب عليه خروج المني يكون هذا ممنوعا بحسب هذه الرواية، والعبرة بالوثوق أنه يثق من نفسه أنه لا يخرج منه شيء. وبقية ما ذكره قد نزل الله نفسه من المكروهات لا حاجة إلى التعرض إليها. الكلام في حكم المفتر، ذكر قد نزل الله نفسه أن المفترات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء موجبة للكفارة أيضا إذا صدرت عن عمد واختيار، وأما إذا صدر من دون عمد واختيار أو مع إكراه أو إجبار في مثل ذلك ليس عليه كفارة. أما بالنسبة إلى العمد والاختيار فقد تقدم الكلام أن الواجب إنما هو الاجتناب، ومعنى الاجتناب أن يأخذ جانبا من الشيء وطرفا من الشيء. فإذا فرضنا أنه صدر بغير عمد واختيار كما إذا زلت قدمه مثلا فالتمس بالماء في الماء أو دخل شيء من الماء إلى جوفه بغير اختياره لا يكون المقتدي من الأول قاصر. ألا أن الروايات التي وردت في المقام كلها أخذ فيه عنوان التعمد، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كذا يقضي ذلك اليوم وعليه الكفارة كفارة التخيير ألا ما يأتي إن شاء الله. فهذه الروايات أيضا أخذ في موضوعه الأمر، فغير العامد لا شيء عليه، بل لا يبطل صومه، لا مجرد أنه ليس عليه كفارة بل لا يبطل صومه ويجتزي بما أتى به. الواجب هو الاجتناب، قد اجتنب هذا أمر غير اختياري لا بأس بذلك. وقد يستدل على ذلك بمفهوم رواية المشرقي التي تقدم الكلام في هذه الرواية، رواها أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي رواها عن المشرقي. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام. هذه الرواية إلى أحمد بن محمد بن أبي ناس صحيح، ولكن المشرقي كما ذكرنا ليس بثقة ولا ممدوح، فالرواية ضعيفة. هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة، أن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة، فكتب عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه إتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. وما يستدل بهذه الرواية على أن غير المتعمد ليس عليه شيء باعتبار المفهوم، مفهوم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا هذا بمنزلة الجملة الشرطية، فعليه إتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. ولكن من الظاهر أن هذا صالبة بانتفاء الموضوع، من أفطر يوما متعمدا ليس مفهومه من أفطر غير متعمد، بل مفهومه من لم يفطر متعمدا. لا موضوع للإفطار، معلوم أنه إذا لم يكن موضوع للإفطار فماذا عليه على الصائم. فهذا نظير قوله سبحانه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهومه عدم المجيء بالنبأ، لا أنه يجيء بل يكون الجائي بالنبأ غير فاسق يعني عادلا. فهذا لا مفهوم له، من أفترى مفهومه من لم يفتر، لا أن مفهومه من أفترى غير متعمد. نعم، بناء على ما ذكرنا من ثبوت مفهوم الوصف في الجملة لا بذلك المعنى من المفهوم، يعني يفهم من التقييد في كلام الإمام عليه السلام أن الحكم غير ثابت للمطلق، وإلا لكان التقييد لغوا. هذا صحيح في الجملة، يثبت أن غير المتعمد ليس حكمه حكم المتعمد على الإطلاق، ولكن يمكن أن يكون قسم من غير المتعمد أيضا يجب عليه الكفارة. ليس المفهوم الذي نقول في البس مثل المفهوم الذي في الشرط، يعني ينفي الحكم عن غيره، لا، بس ينفي عن ثبوت الحكم للمطلق غير المقيد بشيء. وأما بالنسبة إلى الإكراه والإجبار فقد تقدم الكلام فيه قريبا، أن حديث الرفع أو يعني عدة روايات التي دلت على الرفع عن المكره عن المستر إليك وغير ذلك عن الخطأ عن السهو، كل ذلك يدل على نفي الكفارة، وتقدم الكلام فيه قريبا. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان متعمدا. مقتضى الروايات أنه لا فرق بين أقسام المفطرات. العبرة بالإفطار، قلنا أن الإفطار والصوم متزادان وليس بينهما ثالثون. الإفطار في نظر العرف في مقابل الأكل والشرب، ولكن الشارع اعتبر الصوم مركبا من عدة أمور، يعني الاجتناب عن عدة أمور، إلا فلا يكون صائما. منها الالتماس بالماء على ما في الصحيحة، لا يزر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال، فيعلم من أن الصوم لا ينحصر بالصوم والاجتناب عن الأكل والشرب فقط، بل لا بد من أن يجتنب عن النساء وعن الالتماس أيضا. وثبت بروايات أخرى لزوم الاجتماع عن القيء والحقنة والكذب على الله ورسوله، على ما سرنا في الرواية أنه يفتر الصائم الكذب على الله وعلى رسوله، فيترتب عليه حكم الإفطار متعمدا. فعلى ذلك تجب الكفارة في جميع هذه الموارد، إذا كذب على الله ورسوله متعمدا أو على أهد الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، أو التمس في الماء أو غير ذلك من المفترات من القيء المتعمد في ذلك أو الحقنة، في جميع ذلك تترتب عليه الكفارة. والاقتصار في بعض الروايات على القضاء فقط لا يدل على عدم وجوب الكفارة. غاية الأمر أنه سلام الله عليه لم يتعرض لذلك، فيثبت وجوب الكفارة بدليل آخر. ودعوى الانصراف كما عن صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الإفطار منصرف إلى الإفطار بالأكل والشرب لا يسقى إلى هذه الدعوة بعد كون الصوم مؤلفا من أمور، يعني الاجتناب عن أمور. وقد تقدم الكلام في ذلك البحث عن كل واحد من هذه الأمور، تعرضنا له مجرد تذكر وإعادة. فالظاهر أن الحكم عام لجميع المفترات، من أفتر متعمدا بالإتيان بشيء من هذه الأمور يجب عليه الكفارة. نعم، مطلق بطلان الصوم ووجوب القضاء لا يلازم الكفارة، كما إذا فرضنا أنه أبتل صومه بعدم النية مثلا لم ينوي الصوم أو نوى خلافه نوى أن لا يصوم هذا اليوم لا يجب عليه الكفارة لأنه لم يفطر. غاية الأمر أن الصوم لم يقع النيتين، لم يكن قاصدا، أو صام على وجه محرم مثلا كما إذا صام رياءً. في جميع ذلك يثبت القضاء لأنه لم يأت بالمأمور به، ولكن لا كفارة عليه لأنه لم يفطر متعمدا. ومن هذا القبيل البقاء على الجنابة غير متعمدين، كما إذا كان في النومة الثانية مثلا أو النومة الثالثة على ما تقدم الكلام فيه أنه يجب فيه القضاء، ولكن لا دليل على وجوب الكفارة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكفارة حكم الآمج، من أفطر آمجا متعمدا في مقابل غير المتعمد غير القاصد، أو في مقابل الناسي مثلا نسي صومه فلم يفطر متعمدا، أو أن النسيان خرج بدليل آخر. كيفما كان تقدم أيضا أن الناسي ليس عليه الكفارة، رزق رزقه الله، بل ليس عليه قضاء أيضا. وهكذا غير القاصد إذا دخل شيء جوفه بغير اختياره، كمن بجر في حلقه مثلا شيء من الماء أو غير الماء لا يبطل صومه بذلك. وأما في فرض الإكراه وفرض الإصرار قلنا مقتضى الإطلاقات البطلان، ولكن لا كفارة عليه لحديث الرب فيما إذا ثبت فيه الكفارة لا يفرق بين أن يكون جاهلا بالحكم وأن يكون عالما بالحكم. كما أنه تثبت الكفارة مع العلم تثبت مع الجهل أيضا. فلو أكل شيئا كان يعتقد مثلا أن شرب الدواء لا يضر بالصوم فشرب الدواء، تخيل أن الاجتناب عن المأكول منحصر بالمأكول المتعارف، وأما الدواء مثلا فغير داخل في ذلك، أيضا تجب الكفارة فيه على قولين. واحتاط الماتن قدس الله نفسه في ذلك احتياطا استحبابيا. وذكر أن الأقوى عدم الكفارة، ولا سيما في الجاهل القاصد أو في الجاهل غير الملتفت، أصلا لم يكن غافلا عن ذلك. عن مفترياته ارتكبه، ففي هذه الموارد لم يلتزم قدس الله نفسه بالكفارة وهو الصحيح، وذلك لما تقدم من الموثق ومن الصحيح الوارد في الحج. وأن المهرب أو الصائم إذا أتى بما يراه حلالا وهو لا يرى إلا أنه حلال عليه، فقال عليه السلام لا شيء عليه، لا يترتب الكفارة على من يرتكب شيئا من محرمات الإحرام أو يرتكب شيئا من المفترات، ولكن يرى أنه حلال عليه، لا يرى إلا أنه حلال عليه. في مثل ذلك لا يحكم عليه بشيء. ولكن هذه السيئة، هذه الموثقة، موثقة أبي بصير وزرارة، لا يشمل الغافل الذي لا يلتفت إلى ذلك أصلا، ارتكبه غفلتان. يختص مورد الرواية ما إذا رأى أنه حلال، ولو فرضنا أن جهله كان جهل تقصير يعاقب على ذلك باعتبار أنه لم يفحص، ولكن حين ارتكابه كان معتقدا بأن هذا العمل حلال ففعله لهليته لا منع من قبل الشارع الصحيحة صحيحة عبد السماد التي تقدم التي ذكرناها الوارد في الحج أيضا في لبس المخيط، في هذه الصحيحة أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليك. هذا لا يفرق فيه بين الغافل وغير الغافل، كان غافلا أم لم يفعل. إذا كان جاهلا لا يدري، عام للغافل والغير الغافل. فأيضا إطلاق هذه السيئة بل عموم هذه السيئة أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه لا يفرق فيه بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر. فلو فرضنا أنه قصر في السؤال لم يسأل إلى أن بل جاء وقت العمل وفي وقت العمل غافل مثلا أو بان على أنه حلال بالنتيجة جاهل بالحكم وغير عالم بأنه مفتن للصوم أو أن هذا حرام على المحرم مثلا يدخل تحت هذه السيئة. إذن الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لا كفارة على الجاهل حتى الجاهل المقصر ولا تنافي بين عدم الكفارة وصحة العقاب يعاقب من جهة تقصيره ولكن الكفارة فلا لا يثبت الكفارة لجهله. ثم إن الظاهر من الرواية أن يكون جاهلا بالتحريم وهو لا يرى إلا أنه حلال عليه أو أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. ظاهره أن يكون منشأ الركوب هو الجهالة. فإذا فرضنا أنه عالم بالحكم الظاهري وإن كان جاهلا بالحكم الواقعي حكم الظاهري معلوم وهو وجوب الاحتياط شاك في جواز ذلك لا يدري أن الارتماس مبتل للصوم أو غير مبتل وهو ملتفت ويجب عليه السؤال. إذا لم يمكن السؤال يجب عليه الاحتياط لأن الشبهة الحكمية لا يرجع فيها إلى البراءة قبل الفحص من دون فحص ارتمس في الماء وانكشف في الواقع أنه كان مبتلا. الظاهر أن شيئا من الروايتين لا يشمل ذلك فإنه ركب هذا الأمر لتجريه على الله سبحانه لا لجهله. فرضنا أن الحكم الظاهري كان معلوما عنده وموجوب الاحتياط فيجب عليه الاجتناب عن هذا الشيء. فالروايتان لا تشملان ما إذا كان الحكم الظاهري معلوما وهو وجوب الاحتياط ووجوب الاجتناب عن هذا الشيء ومع ذلك لم يعتني هذا بحكم العقل بوجوب الاحتياط أو بالأدلة الواردة في وجوب الاحتياط قف بل عند الشبهة التي هي محمولة على ما قبل الفحص مثلا لم يعتني بشيء من ذلك فارتكب الأمر. لا يصح أن يقال إنه ارتكب بجهالة بل ارتكب مع العلم بوجوب الاجتناب. غاية الأمر وجوبا ظاهريا لا وجوبا واقعيا. والحاصل أن بين كنا نعمم الحكم بالنسبة إلى الجاهل القاصر والمقصر لكن لا بد أن يكون الجاهل على نحو بل غير مأمور بالاجتناب عن هذا الشيء أمرا فعليا. الجاهل المتردد الجاهل الملتفت الذي هو مردد بين الأمرين لا يدري أن هذا مفتر أو ليس مفتر ليس له أن يرتكب. فإذا ارتكب يدخل في الإفطار متعمدا فيحكم عليه بوجوب الكفارة. ولكن إذا كان مقصرا من الأول لم يسأل حينما كان يجب عليه السؤال إلى أن جاء وقت العمل ففي وقت العمل غافل أو معتقد للجواز فارتكبه لا شيء عليه. ثم إن ظاهر قوله عليه السلام أي رجل ارتكب أمرا بجهالة أو قوله عليه السلام في مبسغة أبي بصير وزرارة وهو لا يرى إلا أنه حلال يعني يرى أنه مطلق العنان له أن يفعل وله أن لا يفعل الصائم أو المحرم. فإذا فرضنا أنه يعلم بأنه حرام ولكن لا يعلم بأنه يزر بالصوم أو أنه من تروك الإحرام مثلا لا يعلم ذلك ولكن يعلم أنه محرم. الكذب على الله ورسوله من المحرمات جزما. السب السباب من المحرمات جزما. ولكن لا يدري هذا أن السباب من محرمات الإحرام أيضا لا يجوز للمحرم بل السب أو غير ذلك من المحرمات إذا علم أنه حرام في نفسه ولكن لم يعلم بخصوصيته وأنه حرام في الإحرام بخصوصه أو أنه يزر بالصوم حرام من جهة الصوم أيضا فقط يعلم أنه حرام فيرتكب ولا يعلم أنه يزر بالصوم الظاهر أن هذا لا يدخل تحت الرمايتين لا يصح أن يقال أنه ركب أمرا بجهالة كيف ركب أمرا بجهالة وهو يعلم أنه حرام أو كيف يصح أن يقال وهو لا يرى إلا أنه حلال ما أنه حرام بل نه حلال من جهتين لا يعلم به حرام من هذه الجهة مقتضى الإطلاق أن يكون معتقدا بهليته بتمام معنى الكلمة يعني الطريق مفتوح وغير مسدود بالإضافة إليه له أن يفعل فله أن لا يفعل فلو فرضنا أنه يعلم بحرمته وإن كان لا يعلم بأنه يزر بالصوم مثلا مثل إسكمنا مثلا أو الكذب على الله ورسوله يعلم بأن الاستمناء من المحرمات في الشريعة المقدسة ولكن لا يعلم أنه يزر بالصوم فارتكبه وهو صائم الظاهر بجوب الكفارة عليه لا يشمله قوله عليه السلام وهو لا يرى إلا أنه حلال عليه بل يرى أنه محرم عليه وإن كان لا يعلم بأنه يزر الصوم فما ذكره قدس الله نفسه من اختصاص الحكم بمن لا يعلم حرمة الفعل في نفسه هذا هو السعي فإذا كان عالما بحرمته لا تشمله الروايتان فيبقى تحت قوله عليه السلام من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكفارة تجب في أربعة أقسام من الصوم منها صوم شهر رمضان الافطار في شهر رمضان متعمدا الافطار بغير الحرام يجب تجب فيه الكفارة الكفارة تخييرية بين عتق رقبة وبين صوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء ومنهم من ذهب إلى الترتيب وأن الواجب أولا هو عتق رقبة فإن لم يتمكن من عتق رقبة الواجب عليه صوم شهرين متتابعين إن لم يتمكن من هذا أيضا يكفي التصدق على 60 مسكينا لكل مسكين مت إطعام 60 مسكين في المرتبة الثالثة نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام فيما يجب فيه الكفارة من جملة الموارد الإفطار في شهر رمضان متعمدا الإفطار بحلالين لا شك في أن هذا يوجب الكفارة إذا كان متعمدا ولكن وقع الكلام في أن كفارته أي شيء فالمشهور والمعروف أن الكفارة مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا أو يعطي الطعام للمسكين لكل مسكين مد ونسب إلى بعض القدماء كالعماني والسيد المرتضى قدس الله أسرارهما أن الكفارة مرتبة فأولا يجب العتق فإن لم يتمكن من ذلك فصوم شهرين متتابعين فإن لم يتمكن من ذلك فإطعام 60 مسكينا والروايات الواردة في المقام على أربعة أقسام فقد دلت عدة من الروايات وفيها السحاح على التخيج منها صحيحة عبد الله بن سنا أنا أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال عليه السلام يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. فالواجب وأحد هذه الأمور من الإتق والصيام والإطعام وعلى تقدير العجز أنه لم يتمكن من شيء من ذلك فالواجب عليه والتصدق بما يتمكن. ويدل على ذلك أيضا موثقة سماعة قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه السلام عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين. ولا شك في أن إتيان الأهل هو أهم المفترات فلا يحتمل أن يكون هاجاء التخيير ثابتا في الإفطار بالجماع ولا يكون في غيره. فهذه الموثقة أيضا دالة على التخيير وأن من أفطر في شهر رمضان متعمدا بجماع أو بغير جماع عليه الكفارة المخيرة. ومن جملة ذلك أيضا موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه السلام عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا كفارتهما سوى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذه عدة روايات وغيرها أيضا الصحيح والموثق وغير الصحيح والموثق عدة روايات دل على التخيير. القسم الثاني من الروايات ما اقتصر فيه على التصدق فقط أنه يتصدق. هذه أيضا عدة روايات دل على أن من أفطر في شهر رمضان بل يتصدق بكذا بعشرين صاعا من تمر مثلا أو من طعام. موثق بل موثقة سماعة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه السلام عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. والروايات متعددة ما دل على التصدق على لزوم التصدق. هذه الروايات لا بد من رفع اليد عن ظهورها وحمل ذلك عن التصدق يعني التصرف في ظاهر هذه الروايات إذ لا يحتمل أن يكون التصدق واجبا تعينيا لا على القول المشهور ولا على ما نسب إلى القدماء من الترتيب بل لا بد من حمل هذه الرماية على الوجوب التخييري. التصدق أحد الأفراد يعني يرفع عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني ويحمل على الوجوب التخييري بقرينة بقية الرمايات يعني يقيد بكلمة أو عليه أن يتصدق عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين أو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. فالوجوب التعييني المستفاد من الإطلاق على ما تقدم في المباحث الأصولية لا بد من رفع اليد عن الإطلاق والتقييد بأو بقرينة تلك الروايات التي دلت على التخيير. أو يهمل يقيد بعدم التمكن من العتق وعدم التمكن من الصيام بناء على القول بالترتيب. إذا قلنا بالترتيب أن الكفارة مرتبة لا بد من التقييد في هذه الروايات، فيقال أنه عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين إذا كان عاجزا عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين. فالتقييد في هذه الروايات لا بد من إما التقييد بأو فالنتيجة الوجوب التخييري، أو التقييد بعدم التمكن من العتق وصيام شهرين متتابعين بناء على الترتيب وعدم التخيير من الأول. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها للجزم بلزوم رفع اليد عن ظهورها وأنه لا بد لها من التقييد. يعني هذه الروايات إما التقييد بأو لتكون النتيجة التخيير، أو التقييد بعدم التمكن من العتق أو الصيام. القسم الثالث من هذه الروايات ما دل على وجوب العتق تعيينا، وأن العتق واجب من أفطر في شهر رمضان فعليه أن يعتق. وهذه رواية الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة، فكتب عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. هذه الرواية ظاهرة في وجوب عتق الرقبة تعيينا بناء على القول المشهور لا بد من التقييد. عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين، ولكن بناء على الترتيب الذي نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه والعمالي لا حاجة إلى التقييد، يؤخذ بظهوره ظهور الوجوب في الوجوب التعييني، فيكون الواجب هو عتق رقبة ابتداء. فإن لم يتمكن يثبت واجب آخر بدليل آخر، فالرواية لا يتصرف فيها بناء على الترتيب وأن العتق هو الواجب الأول لا موجب للتصرف. فعلى قول المشهور لا بد من التصرف في هذه الرواية، وعلى القول الآخر فلا، إذن تكون هذه الرواية معارضة لما دل على التخيير. ظاهر هذه الرواية الوجوب التعييني للعيد، يعني الأول الواجب الأول هو العيد، ومقتضى تلك الروايات التخيير، فيقع بينهما التنافي والتعارض. لا بد من العلاج على ما نبين، ولكن الرواية وإن عبر عنها بالصحيحة إلا أننا قلنا إن هذه الرواية ضعيفة جدا، صحيحة إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر وهو البزنطي، ولكن المشرقي لم يوثق وليس بثقة، وهو هشام بن إبراهيم أو هاشم بن إبراهيم الذي يقال له العباسي وليس من العباسيين، منسوب إليهم لأنه عباسي يعني من العباسيين من أولاد عباس بن عبد المطلب ليس كذلك، وهو لم تثبت وثاقته لم يذكر بوثاقة أو بمدح، فالرواية ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها، وعلى تقدير تمامية السند تكون معارضة لما دل على التخيير، ونتكلم في المعارضة. الرابع القسم الرابع ما دل على الترتيب صحيحا، وهي روايتان. احداهما صحیحة علی ابن جعفر و الاخرى ضعیفتون لا یعتنا بها. اما روایت ضعیف فهی روایت عبد المامین ابن الهیثم او ابن القاسم هذا فی سند و فی سند آخر الذي رواه الصدوق قد نزل الله نفسه عن ابيه عن سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن حميره عن منصور بن هازم عن عبد المؤمن بن القاسم الانصاري ايضا هذا الرجل بسند اخر ذكر الصدوق قد نزل الله نفسه الى سيف بن حميره قال ثم قال قال سيف بن حميره وحدثني به عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن ابي جعفر عليه السلام وهذا سند اخر ايضا ضعيف مثل هذا السند لان عمرو بن شمر لم يوثق ليس بثقتين. من رواة جابر بن يزيد رواة جابر بن يزيد كثير منها ذكر النجاشي انه ليس بثقات في نفسه لا باس به جابر بن يزيد الا ان رواته ضعفاء منهم هذا عمرو بن شمر فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها وذكر في هذه الرواية الترتيب ماله قال هلكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهلكك قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا أجد قال عليه صلى الله عليه وآله فصم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال عليه صلى الله عليه وآله تصدق على 60 مسكينا. هذه الرواية ضعيفة سندا ولكن رواية علي بن جعفر صحيحة. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل نكه امرأته وهو صائم في شهر رمضان في رمضان ما عليه قال عليه السلام عليه القضاء وعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد فليستغفر الله. هذه الرواية الصحيحة واضحة الدلالة على الترتيب وأن المكلف لا بد له من اختيار العتق أولا فإن لم يتمكن يختار الثاني وهو صيام شهرين متتابعين إن لم يطيق ذلك يختار الثالث وهو إطعام 60 مسكينا. لا بد من رفع اليد عن ظهور هذه الرواية في الوجوب الذي هو بالإطلاق تبعا الواجب الأول هو العتق واجب تعييني إذا لم يتمكن الثاني وإذا لم يتمكن الثالث ظهور في الوجوب الوجوب التعييني بالإطلاق. وتلك الرمايات ظاهرة في التخيير من الأول بكلمة أو الذي هو بالوازع وفرز رجل واحد كما في صحيح عبد الله بن سنان سئل عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا قال عليه السلام عليه إتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا فإن لم يقدر فليتصدق بما يطيق أو بلفظ آخر مرادف ذلك. هذه الرواية وردت في رجل واحد هذا الرجل الواحد بمقتضى كلمة أو مخير حمل هذا على التنويع وباختلاف الحالات أن هذا الرجل إن كان متمكنا فالعتق إن لم يكن متمكنا فالصوم وإن لم يكن متمكنا فإطعام 60 مسكين حمل لخلاف ظاهر كلمة أو الذي هو موضوع للتخيير بل بدلالة الوضعية وهذا بالإطلاق طبعا تتقدم تلك الرواية فيهمل هذا على الأفضلية و ان الترتیب افضل، یعنی من افتر فی شهر رمضان الافضل ان یختار العتق ان لم يتمكن الصوم ان لم يتمكن فالاطعام. اذا دار الامر بین رفع الید عن احد الظهورین ذاک اقوى، ظهوره وضعی فی التخییر ابتداء لا فی التنویع، فتتقدم تلك الروایات فتهمل هذا على الافضلیه. و كذلك الحال بالنسبه الى روایت المشرقی، لو قلنا انها تامه سندا ظهور الامر في الوجوب بالنسبه الى اتق الرقبه، نرفع اليد عن هذا الظهور و نحمل الروایه على افضل الافراد. ولو سلمنا ان بين الروايتين، يعني طائفتين طبعا، بين ما دل على التخيير وما دل على التعيين على الترتيب بينهما معارضه، فحينئذ لا بد من الرجوع الى قواعد التعارض. فان ثبت كما قيل ان الروايات الداله على التخيير مخالف للعامة، وما دل على الترتيب موافق للعامة، فالمعلوم أن تلك الروايات تترجى، فيؤخذ بتلك الروايات فتهمل رواية علي بن جعفر صحيحة علي بن جعفر ورواية جابر بن يزيد أو عبد المؤمن مع قسم النظر عن ضعف السند أو رواية المشرقي يهمل على التقية لأنه موافق للعامة. وإن لم يثبت ذلك وكانتا متعارضتين بلا ترجيح، خب معلوم موافقة الكتاب ليس في شيء منهما، هذا الحكم لم يذكر في الكتاب، فحينئذ لا مرجح في البين. تلك الروايات بحسب السند فيها الصحيح وغير الصحيح، هذا أيضا فيها الصحيح وغير الصحيح، ولكن رواياتنا أكثر، الكثرة ليست بمرجحة إذا لم تكن مشهورة واضحة، حينئذ تصل النوبة إلى التساقط، فيتساقطان من هذه الجهة، الوجوب تعييني أو أن الوجوب تخييري، يكون بينهما معارضة فيسقطان، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، وهذا من موارد دوران الأمر بين الوجوب التعييني والتخييري، وقد ذكرنا في محله أنه كل ما دار الأمر بين أن يكون الوجوب تعييني أو تخييريا يحكم بأن الوجوب تخييري، لأن التعيين فيه كلفة زائدة إذا كان مشكوكا يدفع بالأصل، فنعلم بأن العتق واجب عند الإفطار في شهر رمضان، لكن لا نعلم أنه واجب تعييني أو المكلف مخير بينه وبين الصوم أو الإطعام، فنتمسك بالأصل العملي ويثبت بذلك التخيير، فما ذكره المشهور هو الصحيح.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. كان كلامنا في كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدا، وقلنا إن الإفطار إذا كان على حلالين فالمعروف والمشهور أن كفارته كفارة تخيير، وقيل لأن الكفارة كفارة ترتيب، نسب هذا إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه إلى العماني. فعن العلامة قدس الله نفسه أنه نسب هذا القول وهو الترتيب إلى أبي حنيفة وإلى الأوزاعي وإلى غيرهما من علماء العامة، كما ذكرناه من أن ما دل على الترتيب يحمل على التقية غير بعيد، كيفما كان إن المحقق في الشرائع
ذكر أولا الكفارة على نحو التخفيف، ثم قال وقيل إنه على الترتيب، ثالثا قال وقيل أو وقال الصدوق لعله نسبه للصدوق أو قال قيل بالتفصيل بين الحلال والحرام، وأن الإفطار إذا كان على حلالين فكفارته أحد هذه الأمور إما مخيرا أو مرتبا، ولكن الصدوق قال بالتخير، وإذا كان على حرامين فكفارة جمع يجمع بين العتق والصوم والإطعام، وهذا القول نسبه إلى القيل ونسب إلى الصدوق قدس الله نفسه، وأنه قدس الله سره عن المحقق في المعتبر أنه لم يجد عاملا بما دل على أن الكفارة كفارة جمع، والظاهر أنه لا شك في أن هذا أي القول بكفارة الجمع قول حدث بعد العلامة ومن تأخر، الظاهر أن الأمر كذلك، ذهب إليه العلامة في كتاب التحرير وفي بعض كتبه، وتبعه من تأخر جماعة ممن تأخر منهم صاحب الهدائق قدس الله نفسه، وأما من القدماء فلم ينسب هذا القول إلا إلى الصدوق قدس الله نفسه، فهذا القول خلاف المشهور، يعني المشهور أن الكفارة كفارة تخير بلا فرق بين أن يكون الإفطار على محرم وأن يكون الإفطار على محلل، هما صيام من هذه الجهة، ولكن الصدوق أفتى بذلك صريحا في كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول بأفتي بذلك أن الكفارة كفارة الجمع، فيقع الكلام في سند هذا القول، وأنه لماذا يكون لماذا يثبت كفارة الجمع في الإفطار على محرمين، يستدل على ذلك بأمور، تارة بموثقة السماعة التي رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التحرير يرويه بسنده عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن سماعة بن مهران، سأل الإمام عليه السلام أمن أفطر في شهر رمضان متعمدا، فقال عليه السلام عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، ثم إن الشيخ حمل هذه الرواية على ما إذا كان الإفطار على محرمين، يعني قيده بذلك أو حمله على الأفضلية، وأن يكون الجمع أفضل بمقتضى ما دل على أن الكفارة كفارة تخيل، هو معلوم أن الشيخ في هذا الكتاب يجمع بين الروايات، يعني يتعرض غالبا للجمع بين الروايات، فهذه الموثقة حملها على ما إذا كان الإفطار إفطارا بمحرمين كما إذا كان الجماع مورده الجماع، ما إذا كان الجماع في شهر رمضان أتى أهله بلي وهي حائز مثلا، هكذا حمل الشيخ حال الحيض، أو كان هنا زهار بينه وبين زوجته فجامعها قبل الكفارة قبل أن يكفر، فكان الإفطار إفطارا على حرامين، ثالثا يستدل بهذه الموثقة بعد تقييدها بغير المحلل، وإلا فلا شك في أن الإفطار على حلالين ليس فيه كفارة الجمع، والجواب عن هذا ظاهر، فإن هذه الرواية أولا رواية عثمان بن عيسى عن سماعة مروية في كتاب النوادر أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدم أمس، ظاهرا أمس ذكرنا هذه الرواية في كتاب النوادر أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن عثمان بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن عثمان بن عيسى ان سماع و فیه او لا با این هذه الروایه يسأل الإمام عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا فالرواية مذكورة بكلمة أو لا بكلمة واو. شيخ أولا حمل هذه الرواية أن الواو هنا بمعنى أو بيستعمل هذا في الكلام العربي قد يستعمل واو بمعنى او فلعله في هذه الرواية كذلك اولا حمله بذلك ثم حمله على الافطار على المغرب كيف ما كان هذه الرواية لم تثبت انها صدرت بكلمة الواو الواو العاطف بل المذكور في نوادر احمد بن محمد بن عيسى بكلمة او وهو التخير فلعل نسخة الشيخ كانت مغلوطة لم يثبت هذه الرواية كما ذكرها الشيخ قدس الله نفسه لأن الموجودة في النوادر غير هذا وأحمد بن محمد بن عيسى لا يبعد أن يقال بل كذلك أنه أثبت من الشيخ وأقدم ففي نوادره هكذا يرويه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بكلمة أو عليه اتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا اذن الرواية لم تثبت و اذا اغمزنا عن ذلك و فرضنا ان الرواية ثابتة بكلمة واو الظاهر في الجمع و حمله على التخيير و بمعنى او خلاف الظاهر حينئذ تكون معارضة لتلك الروايات لأنها بإطلاقها سواء كان الإفطار بمحلل أم كان الإفطار بمحرم دل على أن الكفارة كفارة جمع وتلك الروايات المتقدمة بإطلاقها دلت على أن الإفطار سواء كان بمحلل أم كان بمحرم كفارته كفارة تخير لا كفارة جمع معارضة بين الإطلاقين حمل هذا على ما إذا كان الإفطار بمحرمين لا وكله لا موجب له بعد ما كان التعارض تعارضا بالإطلاق فإما أنه يلغى أو يهمل على الأفضلية كما حمل عليه حمله الشيخ فيقال إن الجمع أفضل نعم لو ثبت من الخارج أن الإفطار بمحرمين كفارته كفارة الجمع يكون ذاك شاهد جمعين لا بأس به بنفس هذه الرواية لا يمكن يعني لو لم يثبت من الخارج أن كفارة الإفطار بمحرمين كفارة جمعين بنفس هذه الرواية الموثقة لا يمكن فإنه حينئذ تكون الرواية معارضة بإطلاقها مع ما دل على أن الكفارة كفارة تخيير أيضا بإطلاقها المطلقان بل متعارضان لا موجب لحمل هذا على فرد وعلى صنف وحمل الآخر على صنف آخر يعني جمع تبرعي محض نعم لو ثبت يعني الشيخ احتمالا يذكر هذا بل صدوق قائل صدوق قائل غير الصدوق غير الصدوق قصد کردم صدوق بالصراحه قائل فهذا هذه الروايه تسقط يبقى عندنا بعد هذه الروايه الموثقه روايتان احداهما ما اعتمد عليه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في إفتائه بكفارة الجمع في كتاب من لا يحضره الفقيه يقول أفتي بكفارة الجمع لوجود ذلك في روايات محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن عثمان العمري موجود في هذه الرواية موجود هذا فلوجوده في هذه الروايات أفتي بذلك هنا أضاف صاحب الوسائل قدس الله نفسه كلمة يعني عن المهدي عليه السلام، هذا غير موجود في الفقيه. مرحبا تكون كتابة بل يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ولد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المهدي عليه السلام. هذه الجملة من صاحب الوسائل، ليس هذا موجودا فيما لا يحصل في لا يحصل الفقيه، هذا غير موجود، بل الموجود في كتاب الفقيه هكذا يقول: افتي بكفارة الجمع لوجوده في روايات محمد بن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، أو أن أبي الحسين متأخر. يقول محمد بن جعفر الأسدي أبي الحسين فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري. فقد يناقش أنه لعل هذه يعني مقطوعة هذا، لعل محمد بن عثمان العمري كان هذا فتواه وذكر فتواه وليس هذا منسوبا إلى الإمام عليه السلام، فلأجل ذلك لا يكون فيه بل لا يكون دليلا على المسلب. ولكن هذا بعيد كما فهمه صاحب الوسائل قدس الله نفسه، وقال يعني عن المهدي عليه السلام، قول شيخ الصدوق لوجوده في روايات محمد بن جعفر الأسدي، يعني ذكره بعنوان الرواية لا أنه ذكره بعنوان فتوى محمد بن عثمان العمري، هذا بعيد. فالظاهر أن تفسير صاحب الوسائل قوله يعني في محله، ولكن يوهم أنه من الشيخ الصدوق وليس من الشيخ الصدوق بل منه. كيفما كان من هذه الجهة لا يمكن الاستشكال في المطلب، بل الإشكال أن هذه الرواية مرسلة، لأن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن جعفر الأسدي غير موجود، ليس بمعلومين، لا يعلم أنه يروي بأي طريق. يقول لوجوده في روايات محمد بن جعفر الأسدي، لكن بأي طريق برد هذه الروايات الشيخ الصدوق ليس معاصرا لمحمد بن جعفر الأسدي، فطبعا يكون هنا واسطة. فمن هو الواسطة؟ طريق الشيخ الصدوق. ولذا عبر عن هذه الرواية أيضا بالمرسلة، مرسلة الشيخ الصدوق مرسلة والطريق مجهول، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية من جهة الإرسال. ولذا الفقهاء أيضا لم يعتمدوا على هذه الرواية، وكما ذكرنا للمحقق في المعتبر أنه لم أجد عاملا بهذه الرواية، ولكن لا أذكر أن الموجود هذه الرواية أو الثانية التي نبينها. كيفما كان لو كانت هذه رواية معروفة مشهورة لكان القول بها أيضا مشهورا بين القدماء، ولم ينسب إلا إلى الشيخ الصدوق وحده، فالرواية لا تكون حجة حينئذ من جهة الإرسال. العمدة الرواية الثالثة، وهي التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بنفسه، ورواه الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسين، أي عن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، هكذا يروي محمد بن الحسين بإسناده محمد بن الحسن الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابوي عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الحربي قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفتر فيه ثلاث كفارات، أو أفتر فيه ثلاث كفارات، و روی انهم ایزن کفارتون واحده سب ایل حدیث این آخوز ها کذا یسأل الرضا علیه السلام عبدالسلام یسأل قال علیه السلام بهما جمیعا بما یقول ان الکفارت ثلاث و ما یقول ان الکفارت واحده بله بهما جمیعا متى جامع الرجل حراما او افتر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات اتق رقبت و صيام شهرين متتابعين و اطعام 60 مسكينا و قضاء ذلك اليوم و ان كان نكح حلالا او افتر على حلال فعليه كفارة واحدة هذه الرواية من جهة الدلالة لا اشكال فيها اصلا فالامام عليه السلام الرضا سلام الله عليه على تقدير صحة الخبر قال كلتا الروايتين صحيحة ما دل على الثلاث وما دل على الواحدة ما دل على الثلاث مورده الافتار على حرامين وما دل على الواحدة مورده ما اذا كان الافتار عن حلالين إنما الكلام في سند هذه الرواية مع قتل نزل أن المشهور كما ذكرنا لم يعملوا بهذه الرواية والقول بالجام العمد أنه حدث بعد العلامة قدس الله نفسه صحح هذه الرواية رواية عبد الواحد بن عبدوس صححه العلامة فبعد ذلك عمل على تقوى الرواية هذه الرواية ناقش فيها صاحب المدارك قدس الله نفسه من جهة أشخاص ثلاثة عبد الواحد بن عبدوس محمد بن عبدوس علي بن محمد بن قتيبة عبد السلام بن صالح الحلبي وأما همدان بن سليمان فلا إشكال في وساقته وجلالته مناقشة صاحب المدارك في عبد السلام باعتبار ما ذهب إليه من اعتبار العدالة في الراوي وهذا الرجل هو أبو السلت المعروف عبد السلام بن صالح الحربي أبو السلت المعروف الذي كان مع الرضا سلام الله عليه هذا ثقة بلا إشكال وثقه النجاشي ولكن ترديب صاحب المدارك من جهة قول الشيخ إنه عامي يعني لم يكن من الشيعة وكان من العامة لذا صاحب المدارك يتوقف في روايته ولكن لا وجه لذلك اولا انا لا نعتبر ان يكون الراوي اماميا اذا كان ثقة يكفي ذلك في بدوب العمل بروايته كان عاميا ام لم يكن وثانيا ان كلام الشيخ على ما ذكره غير واحد فيه وهم يقينا مشتبه الشيخ في هذا الكلام إن أبا السلت عاميون إن أبا السلت من الخلاس ومن شيعة الرضا سلام الله عليه فهذا اشتباه من قلمه الشريف أو لأمر آخر على أيال تعرض له لما الرجال أن هذا سهم من الشيخ قدس الله نفسه فلأجل ذلك لا يناقش في الرواية من جهة عبد السلام ابن صالح الحربي وهو أبو السلت اولا انه ليس بعامي وعلى تقدير ان يكون عاميا فلا اشكال في روايته لانه ثقة من دون ذم فيه وثقه النجاشي ولم يرد فيه اي ذم انما الكلام في النفرين الباقيين عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة اما علي بن محمد بن قتيبة فلم يرد فيه أي توثيق وأي مدح وإنما روى عنه الكشي كثيرا من مشايخ الكشي يروي عنه الكشي كثيرا فلأجل ذلك قيل إنه اعتمد عليه الكشي في كتابه وروى عنه كثيرا وهذا يكفي في وساقة الراوي بل قيل إنه من مشايخ الإجازة ومشايخ الإجازة ثقات كلهم لا يتوقف في أمرهم ولا يحتاجون إلى توثيقين. أما الأمر الثاني ممنوع صغرا وكبرا. أولا إن هذا ليس من مشايخ الإجازة، وإنما هو راو من الرواة، شيخ للكشي، والكشي يروي عنه في مواضع كثيرة في كتاب الكشي، ذكر عنه كثيرا. مشايخ شيخ الإجازة غير هذا، يعني أن يكون شخصا ويكون عنده تلاميذ ويجيز لهم في رواية كتاب أو كتابين، وهذا ليس منهم. هذا صغرا وكبرا، إن كون الشيخ إنسان شيخ إجازة لا يوجب أي مساقة، كون بل أنه شيخ إجازة يعني راو في الحقيقة، لكن راو على نحو الإجمال لا على نحو التفصيل، يعطي كتابا فيقول أنت مجاز في رواية هذا الكتاب أني، فيكون هذا شيخ إجازة. فهذا لم يثبت صورا وكبرا. وأما كونه شيخا للكشي، هذا صحيح، النجاشي يترجم الكشي فيعزمه ويجلله، يقول ولكن يروي كثيرا عن الضعفاء، الكشي يروي كثيرا عن الضعفاء، فليس الكشي يروي عن الثقات دائما حتى يقال إن علي بن محمد بن قتيبة ثقة، بل يروي عن الضعيف وعن غير الضعيف، وقد روى عن الضعفاء كثيرا كما ذكره النجاشي. إذن كيف يمكن الاعتماد على روايته عن علي بن محمد بن قتيبة؟ هذا لا أثر له، فلا يثبت بذلك وثاقة الرجل حتى يعمل بروايته. وأما عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس، فهذا عمل الشيخ الصدوق بروايته وذكر في مورد في كتاب العيون بعد ذكر رواية عن عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس، ذكر أن رواية محمد ابن عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس أسهم من الرواية الثانية، يذكر روايتين ويقول إن رواية هذا أسهم. لا أشكال في أن الشيخ الصدوق يرى رواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس صحيحا لتصريحه بذلك، لا لمجرد أنه شيخ الصدوق، وإلا ففي مشايخ الصدوق أحمد بن الحسين أبو نصر يذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنه لم يلق من هو أنسب منه، كان يقول اللهم صل على محمد فردا، يقيد فردا حتى لا يدخل فيه العال. الشيخ الصدوق رجل محدث يروي عن أي أحد كان، عن شيعي غير شيعي، ثقة أو غير ثقة، لم يلتزم الصدوق قدس الله نفسه. مشايخه إلى ما شاء الله يبلغ حدود لعله 300 نفر، لم يلتزم الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بأن يروي الرواية عن الثقات، يروي عن كل أحد حتى ناصبي بهذا الحد من الناس أنه يقيد الصلوات على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد فردا حتى لا يدخل فيه العال. هذا من مشايخ الصدوق، لا من هذه الجهة، بل من جهة تصريحه بصحة رواية بل رواها عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، قال إن رواية عبد الواحد عندي أصح، ولكن التصريح غير التوثيق على ما ذكرنا. التصريح عند القدماء معناه حجية الرواية، كان الشيخ الصدوق يرى هذه الرواية حجة، ولعله كان يعمل بأصالة العدالة التي كان معروفا عنده، بل إنه قدس الله نفسه لم يكن هو ينظر في سند الرواية أصلا، بل يعتمد على كل رواية اعتمد عليها شيخه ابن الوليد كما هو يصرح في موضعين، تابع ناس المقلد لابن الوليد، الشيخ الصدوق من هذه الجهات تابع بمقلد لشيخه، فتسفيه الصدوق قدس الله نفسه روايته يعني باني على أنه حجة، هذا لا يثبت في الحجة، لا يكفي في الحجية عندنا. نعم لو كان مدهه ببساقة أو بما يكون موجبا للحجية ولو غير التوثيق لكان هذا صحيحا، إلا أنه لم يمدهه ولم يوثقه، فقد أمل بروايته. الأمل بروايته وكون الرواية حجة عند الشيخ الصدوق لا يكفي أن يكون حجة عندنا، فعلى ذلك تصبح الرواية ضعيفة، لا بد بل يعني غير صالحة لتقييد ما دل على أن الكفارة كفارة تخيير لا كفارة جمع. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المورد الثاني من الموارد التي يجب فيها الكفارة في إفطار الصوم قضاء شهر رمضان. الظاهر أنه لا إشكال في جواز إفطار الصائم قضاء فيما إذا كان إفطاره قبل الزوال، فلا مانع من الإفطار ويقضي يوما آخر على حسب تكليفه. أنه كان عليه قضاء فلا يجب عليه إتمام صومه، وأما إذا زالت الشمس فليس له أن يفطر، بل لا بد له من إتمام صومه. والظاهر أن المسألة من المسائل المسالم عليها، وأن القاضي لشهر رمضان لا بأس بإفطاره قبل الزوال ولا يجوز إفطاره بعد الزوال، ويدل على ذلك عدة من الروايات مع قطع النظر عن ثبوت الكفارة، كانت الكفارة أم لم تكن، وأنه يجب عليه إتمام صيامه إذا كان بعد الزوال ولا يجب عليه إتمام الصيام إذا كان قبل الزوال. عدة روايات تدل على ذلك، من جملة هذه الروايات صحيح ابن سنان. من جملة هذه الروايات موثقة سماء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار، فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال باعتبار تعين الصوم. ومن جملة هذه الروايات موثقة عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال عليه السلام هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر. بعدما زالت الشمس إذا لم يكن ناويا للإفطار، إذا كان ناويا للإفطار قبل ذلك فلا يصح صومه، وأما يعني النية بعد الزوال لا أثر له، وأما إذا كان ناويا للصوم وزالت الشمس بعد ذلك يجب عليه الصيام. هاتان الموثقتان وغيرهما قد دلتا على أنه لا يجوز للصائم القاضي لصوم شهر رمضان أن يفطر بعد زوال الشمس، والظاهر أن المسألة مما تسالم في الفقهاء. إنما الكلام في وجوب الكفارة إذا أفطر بعد الزوال، فالمعروف والمشهور هو وجوب الكفارة حينئذ، ويقع الكلام في مقدار الكفارة وأن الكفارة أي شيء، كلام في أصل ثبوت الكفارة. نسب الخلاف فيها إلى شاذ، الظاهر أنه العماني، أنه ذهب إلى عدم وجوب الكفارة، واستدل على وجوب الكفارة بعدة روايات، منها ما رواه الحسن بن محبوب، رواه احمد بن محمد بن عيسى ظاهرا، او احمد بن محمد بن خالد ولا فرقه، روى احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد مرسلا عن ابي عبد الله عليه السلام عن من ذكره في من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فاجاب سلام الله عليه بأنه إذا كان إفطارهم بعد الزوال. بله، خود روایت را پیدا میکنیم. زبل کلینی قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، هذا مردد بين شخصين، إما أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى، على كل حال لا بأس به. عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد بله عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال عليه السلام: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام 3 أيام كفارة لما صنع. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة، فقد دلت على التفصيل بين الإفطار قبل الزوال والإفطار بعد الزوال، وأن الإفطار قبل الزوال لا شيء عليه إلا أنه يبطل صومه هذا اليوم فلا بد من القضاء في يوم آخر، و اما اذا كان الافطار بعد الزوال فيجب عليه الكفاره، الا ان الكلام في سند هذه الروايه، فان الراوي هو الحارث بن محمد وهذا لم يوثق ولم يذكر بمتحين، وان كان له عده روايات: حارث بن ابي جعفر، حارث بن محمد، الحارث الاهبل كله بل واحد، حارث بن محمد بن نعمان له روايات بعناوين متعددة، يروي عنه الحسن بن محبوب، ولكن بما أنه لم تثبت وثاقته ولم يذكر بمدح فهو مجهول الحال، لا يمكن الاعتماد على روايته إلا على القول بأن ضعف الرواية ينجبر بعمل المشهور، والمشهور عملوا بهذه الرواية وأفتوا بالتفصيل بين الزوال وما قبله، إن كان الإفطار بعد الزوال فعليه الكفارة، وإن كان قبل الزوال فليس عليه شيء. فإذا قلنا بأن أمل المشهور بروايتين ومطابقة الفتوى لروايتين يوجب اعتبارها، إذن تكون الرواية معتبرة وإلا فلا. هذا مبني على ذلك، وقد ذكرنا مرارا أن هذا يتوقف على أمرين: الأول أن يثبت أن المشهور اعتمدوا على هذه الرواية، والثاني الكبرى أن يكون أمل المشهور بروايتين، يعني الشهرة تكون جابرة للرواية، الشهرة العملية. بل إذا ثبت هذان الأمران فهو وإلا فلا أثر لهذه الرواية. و بما ان الصورة على تقدير تحققها في المقام الكبرى غير مسلمة عندنا، اذن لا يمكن الاعتماد على هذه الرماية في اثبات الكفارة بالنسبة الى الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان. الرماية الثانية صحيحة هشام، هذه الرماية رواه الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، والرواية صحيحة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال عليه السلام: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم 10 مساكين، فإن لم يمكنه صام 3 أيام كفارة لذلك. هذه الرواية بحسب السند المعتبرة وبحسب الدلالة واضحة، إلا أنها لم تفصل بين الزوال وما قبله، وفصل بين العصر وقت العصر وما قبله. إذا كان هذا العمل بعد وقت العصر وبعد صلاة العصر، معلوم أن العبرة ليس بالصلاة الخارجية، وإلا يمكن أن يؤخر صلاة عصره إلى آخر الوقت. المراد وقت صلاة العصر كما عبر في الجملة الثانية الإمام عليه السلام بقوله وإن فعل بعد العصر، أي بعد دخول العصر. ففي هذه الرواية وقع التفصيل بين العصر وما قبله، والظاهر على ما قيل أن هذا التفصيل لا قائل به ولم يقل به أحد من الفقهاء. إذن إما أن يكون كلمة العصر في هذه الرواية بل يدعى هكذا قيل أنه اشتباه من الراوي، كان بدل الظهر بعد الظهر أو قبل الظهر، فكلمة الظهر وقع، بلي يعني وقع فيه تصحيف، والصحيح والظهر لا العصر. إما أن يحمل على هذا لعدم القائل بذلك، أو يقال إن العصر المراد بالعصر هو الظهر، يعني بعد زوال الشمس يعتبر عصرا وقبل زوال الشمس يعتبر صباحا، ووقت العصر أيضا يدخل بأول الزوال كما في الرواية في عدة من الروايات إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه، فقد شرط والترتيب شرط في صحة الصلاة، وإلا من ناحية الوقت فالوقت مشترك من الأول، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، في بعض الروايات فقد دخل وقت الظهرين، إلا أن هذه قبل هذه. فيكون المراد بالعصر ولا يبعد إطلاق هذا المعنى عرفا العصر على ما بعد الظهر، بمجرد زوال الشمس يصح أن يقال إنه دخل العصر دخل العصر. فالمراد بالعصر إنما هو ما بعد الظهر، فيكون هذا مثل الرواية الأولى. وبما أنه لا قائل بذلك، يعني إذا أثبتنا الكفارة بعد العصر يثبت بعد الزمان بلا كلام ولا إشكال، فلأجل ذلك لا بد من الالتزام بعد أمرين، إما الالتزام بأن الراوي قد اشتبه عليه الأمر فبدل كلمة الظهر بكلمة العصر مثلا، أو أنه إذا لم يكن سهب من المراد بالعصر هو ما بعد الظهر، فإنئذ يصح ما نسب إلى المشهور من أن من التفصيل بين ما بعد الزوال وما قبل الزوال. فإذا كان بعد الزوال يعني بعد العصر يترتب عليه الكفارة، وإذا كان قبل العصر أي قبل الزوال فلا يترتب عليه الكفارة. والرواية صحيحة من جهة السند ومن جهة الدلالة أيضا واضحة، إلا من جهة هذه الخصوصية، ولا بد من رفع اليد عن هذه الخصوصية لعدم القائل بذلك، يعني لم ينسب إلى أحد من الفقهاء هذا القول. هذه الرواية والرواية السابقة يعني رواية حارث بن محمد قد دلنا على ثبوت الكفارة بهذا المقدار، يعني 10 مساكين وإطعام 10 مساكين إذا لم يتمكن، فصيام 3 أيام بإزاء هاتين الروايتين، ما دل على عدم ثبوت الكفارة أصلا، ليس هناك كفارة كما نسب إلى العماني، وما دل على أن كفارته كفارة الإفطار في شهر رمضان، يعني عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو شهرين متصوم شهرين متتابعين. يعارض هذه السيئة يعني سيئة شام، ورواية حارث بن محمد لو تمت يعارضان بهاتين الروايتين، يعني طائفة بما دل على عدم الكفارة وما دل على أن الكفارة هي كفارة إفطار شهر رمضان. أما ما دل على عدم الكفارة فهي موثقة زرارة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن إيسا عن حريز بن عبد الله عن زرارة. ذكرنا فيما سبق أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فزال وإن كان ضعيفا إلا أن طريق النجاشي صحيح، وكلاهما أخذ عن شيخ واحد وهو عبد الواحد، فلذلك لا نستشكل في الطريق، الطريق لا بأس به، يعني الكتاب عين الكتاب. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزال بإسناده عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال لا، هذه رواية الذي يثبت الصوم من موثق عمار الساباتي. روى الشيخ قدس الله نفسه عن علي بن الحسن بن فزال عن أحمد بن الحسن عن أمر بن سعيد المصدق بن صدقة عن عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان. هذه الرواية أين الرواية التي ذكرناها الآن، يعني سئل الإمام عليه السلام أمن يقضي شهر رمضان، الإمام عليه السلام رخص له أن يفطر قبل الزوال، وأما إذا زالت الشمس قال فليصم، إن كان ناويا للصوم فليصم، وإن لم يكن ناويا للصوم فليفطر. هذا زيله. قال سئل فإن بالصوم، يعني بعد ما حكم الإمام عليه السلام بعدم الجواز فيما إذا زالت الشمس وكان ناويا للصوم، قال سئل فإن بالصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس، قال عليه السلام قد أساء، لأنه عليه السلام حكم قبل ذلك بإتمام الصوم، قال فليتم صومه فليصم، فهذا أساء وخالف الأمر وهو الأمر بالصوم. ثم قال وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه وأفطره، فلم يكن قضاء ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم. فهذه الرواية الموثقة تدل على عدم الكفارة، أنه لا يجب عليه الكفارة، ليس عليه إلا القضاء أن يقضي ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه. فإذا كانت هذه الرواية دالة على عدم وجوب الكفارة فيحمل ما دل على الكفارة وهو صحيحة الشام مثلا وغيرها يحمل على الاستحباب، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. أما أولا فلأن هذه الرواية إنما ينفي الكفارة بالإطلاق لا بالصراحة، لم يقل في الرواية أنه ليس عليه كفارة، ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، فمن المحتمل أن يكون هنا قضاءان، قضاء لصوم شهر رمضان الذي أفطر فيه وقضاء لهذا اليوم الذي أفطر فيه، ليس عليه شيء. البتة في مثل زماننا هذا مع وجوه الأحكام لا يحتمل ذلك، لكن ابتداء يحتمل أن يكون الصوم القضائي أيضا له قضاء. في أمثال أزمنة زماننا هذا واضح من جهة بزوه الروايات والفتاوى لا يحتمل ذلك، إلا أنه في بدء الأمر يعني عند تعلم الأحكام تدريجا الأمور التي هي بازهة عندنا قد سئل المعصوم عليه السلام عنها ومن أكابر أصحاب يسألوا فليس عليه شيء إطلاق لأنه ليس عليه كفارة وإنما يقضي هذا اليوم. ولذلك الإمام عليه السلام قال قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه، بس الأمر الأول القضاء الأول يعني هذا اليوم لا ينشأ من قبله قضاء فلا يجب عليه قضاءان. فإذا كان هذا بالإطلاق وذاك يثبت الكفارة بالناس فيتقدم ذلك عليه، هذا أولا. وعلى تقدير التسليم ثبوت الكفارة وعدم ثبوت الكفارة ولا سيما مع الحكم بعدم الجواز في نفس هذه الموثقة، لأننا قلنا أن صدر هذه الموثقة التي ذكرناها الآن حكم سلام الله عليه بإتمام الصوم وذكر أنه إذا أفطر بعد الزوال فقد أساء، ارتكب محرما، أتى بأمر سيء. إثبات الكفارة ونفي الكفارة عند العرف يعد من المتعارضين، لا يعد من الجمع بين الظاهر والنص حتى يقال بأنه يهمل بالاستحباب، غير أن يرد هنا أمر بفعل ويرد ترخيص في تركه، هذا يهمل الاستحباب. أما عليه الكفارة في صحيحة الشام ليس عليه كفارة مع أن الفعل محرم على الفعل، هذا يؤدي عرفا من المتعارضين، ولا شك أنه في موارد التعارض لا بد من تقديم ما عليه الكفارة للتسالم عليه بين الفقهاء إلا من العماني. ولا شك في أن هذه المسألة من المسائل التي يعم بها البلوى، فلو كان الحكم كذلك يعني لم تكن الكفارة واجبا لكان هذا من الواضحات، ليس من المسائل الخفية التي يندر الابتلاء بها. قضاء شهر رمضان كثير والإفطار أيضا كثير كم كالإفطار في نفس شهر رمضان، فلو لم تكن الكفارة واجبة لكان هذا من الواضحات. فنفس التسالم بهذا الحد هذا يكفي في ثبوت الحكم، فالرواية تكون محذورة ولا بد من ترهها. هذه الرواية تتره فتعمل بصحيحة هشام، هذا من جهة معارضة صحيح هشام بهذه الموثقة الدالة على عدم الكفارة، وأما معارضتها بما دل على أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان، عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.